بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذا بحث مهم منتزع من شرح العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى على شرحه لعقيدة العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى، وهو شرح مهم، ولعلنا إن شاء الله تعالى نجعله من الشروحات والكتب التي نقرأها من أولها. لكن لتعلق هذا البحث بمسألة الإيمان التي مرت معنا بالأمس في ترجمة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، أردنا أن نقرأ هذا البحث لأهميته، لا سيما وللعلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى تعليقات على كلام أبي العز مهمة ونفيسة، فأردنا أن ننتفع وأن ننفع إخواننا بالإطلاع على هذا البحث سريعا على حسب ما يفتح الله سبحانه وتعالى. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه تعليقات سماحة الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى على مبحث الإيمان من شرح الطحاوية. قول الطحاوي: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى.
هذا كلام الطحاوي رحمه الله، ونحن بينا بالأمس ابتداء أن كلام مرجية الفقهاء في الإيمان أن تعريفهم للإيمان يقتصر على تصديق القلب وعلى إقرار اللسان، فالإيمان عندهم إقرار باللسان وتصديق بالقلب، هذا هو. وأنهم لا يرون زيادة الإيمان ولا نقصانه، وأنهم لا يرون الاستثناء في الإيمان. ثلاثة أمور كما بين: الأمر الأول أنهم يرون الإيمان قاصرا فقط على قول اللسان وتصديق القلب. الأمر الثاني أنهم لا يرون زيادة الإيمان ولا نقصانه. الأمر الثالث أنهم لا يرون الاستثناء في الإيمان. هذه الثلاثة. فالطحاوي رحمه الله تعالى بيّن هذا في العقيدة الطحاوية، بيّن هذه المسائل. نعم.
قال ابن أبي العز الحنفي: اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافا كثيرا، فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزعي وإسحاق بن راهوية وسائر أهل الحديث وأهل المدينة رحمهم الله وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين إلى أنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان.
نعم. قول اختلف الناس يعني اختلفت فرق الأمة، وليس اختلف الناس أي اختلف أهل السنة. فأهل السنة والجماعة لم يختلفوا في أن الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، لم يختلفوا في هذا، ولهذا ما قال اختلف أهل السنة أو أهل الحديث، وإنما قال اختلف الناس، أي مذاهب الناس في الإيمان، أهل السنة من جهة وغير أهل السنة من جهة أخرى. أهل السنة تعريفهم الإيمان هو قول لسان إقراره وتصديق الجنان واعتقاده وعمل الجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويرون الاستثناء في الإيمان لا على وجه الشك، بل يرون الاستثناء في الإيمان على وجه عدم التزكية، وعلى وجه أن أحدا لا يستطيع أن يقول بأنه مؤمن الإيمان الكامل، أنه أتى بكل المطلوب منه، فمن ذا الذي يستطيع أن يقول هذا ويجزم بهذا؟ لكن حسب أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، كما مر معنا بالأمس أن الاستثناء عند أهل السنة والجماعة على وجه الشك، هذا لا شك أنه محرم ولا يجوز. ولهذا ما ينبغي أن تقول إن شاء أنا مؤمن بالملائكة إن شاء الله، أنا مؤمن بالله إن شاء الله، إنما تكذب تقطع. أما أن تخبر عن إيمانك أنت فتقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنك لا تستطيع أن تدعي أنك أحصيت الإيمان بكمال، لأن قول أنا مؤمن هذا يساوي أنا في الجنة، هذا تزكية. والأمر الثاني أيضا أنا مؤمن بإطلاق يساوي الإيمان الكامل، أي أنك أتيت الإيمان بكل ما فيه وتممته، ومن الذي يجزم بذلك؟ لهذا أنا أقول أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن أرجو. وإذا أردت أن تتصور هذا فاحذف كلمة مؤمن وضع كلمة تقي. هل أنت تقول أنا تقي، أم أنك تقول أرجو، أو تقول إن شاء الله؟ ولهذا قال ابن مسعود رحمه الله تعالى: هل قلت أنا في الجنة؟ فأنا مؤمن تساوي أنا في الجنة. فعلى غيري، فعلى وجه الشك هذا حرام، على وجه عدم تزكيتي، وأنا الإنسان ما كمل الإيمان، ما يدري كمل له بكل ما فيه أم لا، فيقول إن شاء الله. خالف في الإيمان طائفتان: الوعيدية وهم الخوارج المعتزلة من جهة، والمرجئة من جهة. الخوارج المعتزلة يرون أن الإيمان إقرار اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان، يرون هذا مثل ما يرى أهل السنة والجماعة في أصل التعريف، لكنهم لا يرون زيادة الإيمان ولا نقصانه. فليس الإيمان عندهم شعب، إذا نقصت شعبة نقص من الإيمان بقدرها، بل إذا نقصت شعبة من شعب الإيمان زال الإيمان كله، لأن الإيمان لا ينقص عنده، نقصانه الكفر، ما ينقص شيء واحد. وهم والمرجئة يتفقون في هذا كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وأصل الشبهة عندهم أنهم يرون الإيمان شيئا واحدا، شيء واحد ما يتجزأ، ما تبعض، ما في شعب، إنما هو شيء واحد، إذا زال بعضه زال كله، فلا يرون زيادة الإيمان ولا نقصان. وبالتالي أحد العمل إذا زال شيء منها كفر، أحد العمل إذا لم يأتي بصوم، إذا لم يأتي بزكاة، إذا لم يأتي بكذا، إذا وقع في محرم كفر وخرج من الملة. طيب، عند الخوارج إذا نقص الإيمان كفر، وعند المعتزلة إذا نقص هذا الإيمان بترك واجب أو بوقوع في محرم فإنه يخرج من الإيمان ولا يدخل الكفر، فيكون في منزلة بين المنزلتين، أو ما يسمونه بالفاسق، لكن ليس الفاسق الملي، فاسق الملي هذا عند أهل السنة والجماعة. إذن خلاصة مذهب الخوارج والمعتزلة أنهم يرون الإيمان قول، قرار اللسان، اعتقاد الجنان، عمل جوارح الأركان، لكن لا يرون زيادة ولا نقصا، فإذا ما نقص شيء من الإيمان خرج منه إلى الكفر عند الخوارج، أو خرج منه ولم يدخل في الكفر فيكون في منزلة من منزلتين كما عند المعتزلة. ده الوعيدية. أما في الأخيرة فهم متفقون على أنه مخلد في النار، أي الخوارج والمعتزلة. قابلتهم فرقة عكس هؤلاء تمام، وهم المرجئة، لا يرون زيادة ونقصانا بهذا التفق مع الخوارج، وزادوا على ذلك لا يرون عملا داخلا في مسمى الإيمان. إذن سيبقى عندهم الإيمان ماذا؟ قول، إما قول لسان، إما قول قلب، إما قول قلب ولسان. إما قول لسان فقط كما هو الكرمية ولم يسبقهم أحد، وإما قول القلب فقط، وهذا مذهب الأشاعرة والماتريدية، وأن القول عندهم ركن زائد خارج ماهية الإيمان، إنما هذا لإجراء الأحكام في الدنيا. وإما معرفة قلبية، وهذا عند الجهمية، إما ما في اللسان هذا الكرمية، إما ما في القلب هم قسمان، ما في القلب، ما في القلب هو معرفة فقط هذا الجهمية، ما في القلب هو التصديق هذا مذهب الماتريدية والأشاعرة، وإن كان الأشعاري في قول الأول حقيقة يعود إلى الجهمية. وإما قول القلب وقول اللسان، وهذا مذهب مرجئة الفقهاء. فالعمل أخرجوا، بقي القول، كان قول اللسان فهذا كرمية، إن كان قول القلب فهذا إما أن يكون المعرفة وهذا قول الجهمية، وإما أن يكون التصديق وهذا قول الماتريدي والأشاعرة. طبعا الأشاعرة مروا بأطوار وعندهم تلبيسات كثيرة جدا، تارة يلحقون جهما وتارة يلحقون الماتريدي، عدم ضبط. فكلما جاء أشعري شرق وغرب بالمنهج، منهجهم لا يثبتون على حال. الأشعرة بالذات هؤلاء يحتاجون مبحث خاص أصلا، ولعلنا إن شاء الله نقوم ببيانه. الأشاعرة من أبي الحسن، منذ أبي الحسن بأطواره الأولى إلى اليوم، الأشاعرة يحتاجون بيان لمذهبهم وأئمتهم وتطور المذهب وتغيره بتغير أئمته الذين تحدثون عنه. أو هو قول القلب واللسان، وهذا قول مرجئة الفقهاء. هذا باختصار مذاهب الناس في الإيمان. يبقى لا زيادة ولا نقصان عند الخوارج، لا زيادة ولا نقصان عند المرجع، بالإضافة عند المرجع لماذا؟ لا عمل يدخل في مسمى الإيمان. وهؤلاء جميعا نظر الإيمان على أنه شيء واحد، وبالتالي إذا زال بعضه زال جميعه وزال كله، فهو شيء واحد. أما أهل السنة الجماعة فيرون الإيمان شعبا، إذا زالت شعبة زال من الإيمان أو نقص من الإيمان بقدر هذه الشعبة، وبالتالي صار عندنا مرتبة ناقص الإيمان. هذه المرتبة ليست عند الخوارج وليست عند المرجئة، ناقص الإيمان. أما إحنا عندنا الإيمان، مثل ما تأتي مثلا بشيء فيه درجات زي سنتيمترات وملي وكذا، ها ينزل شيء يبقى ينقص سنتي، ينزل شيء يبقى ينقص سنتي، لكن بقاء الإناء كما هو إناء. ومثل جسم الإنسان، إذا قطع عضو بقي جسما وله حياته، وهكذا. نعم.
قال سماحة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وهذا هو المشهور عند أهل السنة والجماعة. المشهور عندهم هو هذا قول اللسان.
المشهور ليس معناه ان في قول اخر وده قول مشهور، المشهور يعني المعروف عن اهل السنة كذا، هذا هو المشهور. مشهور يعني المعروف الذي لا ينكره احد، وليس معنى المشهور ان هناك قولا آخر غير مشهور. نعم.
عندهم هو هذا المشهور عندهم هذا قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، يعني قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح.
نعم، تقول قول وعمل، والقول قولان، قول ظاهر وهو قول اللسان وهو لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقول باطن وهو قول القلب وهو إقراره وانقياده وتصديقه. ولا تقول تصديق فقط، تصديق على ما جاء في اللغة، فإن الإيمان من أمن، والأمن فيه زيادة عن التصديق، فيه الثقة والإطمئنان. فمادة آمن غير مادة صدقة، زيادة على مجرد التصديق بما يحصل به الطمأنينة والثقة. فلا بد أن يكون هذا في المعنى اللغوي فضلا عن المعنى الشرعي، وهو التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا، كما قال الشيخ حافظ حكم وغير من العلماء ممن سبق أيضا، من قال من أهل العلم بأن الإيمان هو التصديق، فقصده التصديق الإذعاني ليس مجرد التصديق. وهذه كانت من شبه المرجئة، أنهم لجأوا إلى اللغة وقالوا بأن الإيمان هو التصديق. ولهذا يقول الباقلاني أجمع أهل اللغة على أن الإيمان هو التصديق، وبالتالي ربطوا بين الحقيقة اللغوية وبين الحقيقة الشرعية. طالما أنه في اللغة هو التصديق، إذن يكون في الشرع التصديق. طب أي تصديق؟ تصديق مجرد. فإذا حصل التصديق المجرد حصل الإيمان، لكن لو افترضنا أن الإيمان هو التصديق في اللغة فمعناه، يقول شيخ حافظ، ومن قال من العلماء بأن الإيمان هو التصديق فقصده التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا، التصديق الظاهر والباطن. والتصديق يطلق على الظاهر ويطلق على الباطن، والقلب يصدق ذلك ويكذب. لماذا تصديق باطن كما تصديق ظاهر؟ في أيضا الإتيان بالعمل، الاتيان بالعمل، عمل الظاهر، هذا تصديق لما في الباطن، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي عبد الله النعمان في الصحيحين: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. هذه يقابلها صلاح الجسد، فإذا كان القلب صالحا صار الجسد صالحا، يبقى تصديق إذعاني. نعم.
بخلاف ما ذكر.
ثم عندنا العمل، عمل ظاهر وهو عمل الجوارح، وعمل باطن وهو عمل القلب من إخلاصه لنابته توكله خشيته رهبته. فالقول قولان والعمل عملان، قول الظاهر وقول لسان، فمن لم يأتي به مع القدرة عليه كان كافرا. قول الباطن وهو قول القلب وهو إقراره وانقياده، فهذا وتصديقه، فهذا هو فهذا ركن، فإذا لم يكن عنده كان كافرا كان منافقا. وقول الباطن وهو عمل الباطن وهو عمل القلب من إخباته وإنبته وإخلاصه، فإذا ما كان عنده هذا العمل أصله هذا العمل فإنه يكون كافرا. وعمل الظاهر وهو عمل الجوارح، فإذا ما كان عنده أصل هذا العمل فإنه يكون كافرا. إذن لابد من تحقيق قول القلب وقول اللسان وأصل عمل القلب وأصل عمل الجوارح، لابد من هذا. إذا ما كان عنده هذا فإنه يكون كافرا. تبقى المكملات في باب عمل القلب بزيادته ونقصانه، في باب عمل الجوارح بزيادته ونقصانه، هذه مكملات. فإذا نقص من شيء لم يخرج الإنسان عن الملة، بل يكون مؤمنا ناقص الإيمان. إذا كان النقص بترك واجب أو بفعل محرم هذا يترتب عليه الإثم، وإذا كان النقص بترك مستحب أو كذا فهذا يترتب عليه قلة الأجر المقابلة لترك هذا العمل، لكن لا يترتب على ذلك إثم. نعم.
بخلاف ما ذكره المؤلف عن الحنفية أنه اعتقاد بالجنان وقول باللسان فقط دون العمل، ويأتي في بقية البحث.
نعم، يعني تعليق الشيخ كان متأخر عن التحوص، يذكر بعد ذلك عن الأحناف، فتلاقي هذا تعليق الشيخ يبدو أنه كان على الفقرة كلها. نعم.
قال ابن أبي العز الحنفي: وذهب كثير من أصحابنا إلى ما ذكره الطحاوي رحمه الله أنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ومنهم من يقول إن الإقرار
كثير من أصحابنا اللي هم الحنفية. نعم.
إلى ما ذكره الطحاوي رحمه الله أنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ومنهم من يقول إن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي. وإلى هذا ذهب أبو المنصور الماتريدي.
الماتريدي يقولون هذا هو ركن، ولكنه ركن إيه؟ زائد ليس بأصلي. هذا ركن زائد ليس بأصلي، ومثل ما قال الأشعر المتأخرون إن في العمل بأن هذا ركن زائد أو شرط كمال، شرط كمال، شرط أنه خارج الماهية. نعم.
وإلى هذا ذهب أبو المنصور الماتريدي ويروى عن أبي حنيفة رضي الله عنه.
ولا يصح، ويروى عن أبي حنيفة ولا يصح، كما ذكر ذلك بعضهم، ذكر ذلك الأشعري في المقالات أن أبي حنيفة يرى أن الإيمان هو الإقرار، ولكن هذا ليس صحيح، فالإيمان عنده تصديق وإقرار. نعم.
وذهب الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط، فالمنافقون عندهم مؤمنون كامل الإيمان، ولكنهم يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله به، وقولهم ظاهر الفساد.
هذا يعني غاية في الفساد صراحة، يعني هذا غاية في الفساد، ولهذا أهل البدع نراهم يتناقضون أصلا، ما يسلم لهم قاعدة. ما أدري سبحان الله أين عقول هؤلاء، يعني قبل الكلام في النقول أين العقول أصلا؟ يعني ينبغي على الإنسان يحترم عقله، وإذا قال قولا ينبغي أن يزيل التناقض فيه. يعني الكرامية يقولون الإيمان هو قول اللسان، طب قول اللسان فقط، إذن هذا حد الإيمان عندهم. طب لو ما عنده تصديق هذا مؤمن، كيف يعني ما عنده تصديق هذا مؤمن؟ هذا يقتضي أن المنافق يكون مؤمنا كامل الإيمان، المنافق يكون مؤمنا كامل الإيمان. ليه؟ لأنه قال بلسانه ولم يصدق بقلبه. إذا عند الكرامية يكون المنافق كامل الإيمان. العجيب أنهم يقولون ماذا؟ كامل الإيمان، إذا أتى بالقول ولم يتبع بالتصديق فهو كامل الإيمان، ولكنه يستحق الوعيد الذي أوعده الله به. يعني ما هو الوعيد الذي أوعد الله به؟ هذا في درك الأسفل من النار. يعني كيف مؤمن كامل الإيمان ويكون في الدرك الأسفل من النار؟ هذا كلام من أعظم ما يعني يكون به فاسدا. يعني كيف مؤمن كامل الإيمان وكيف هو أصلا في الدرك الأسفل من النار؟ وهل المؤمن كامل الإيمان يخلد في النار؟ معلوم أنه لا يخلد في النار إلا كافر، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فالكافر ما يخرج من النار، لكن مؤمن كامل الإيمان يخلد في النار. هذا هو الحد، ولهذا يقول شيخ الإسلام وهذا قول فاسد لم يسبقهم أحد إليه، محمد بن الكرام ما سبقه أحد إلى هذا القول السجستاني. نعم.
وذهب الجهم بن صفوان وأبو الحسن الصالحي أحد رؤساء القدرية إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب، وهذا القول أظهر فسادا مما قبله.
مجرد المعرفة، فالإيمان عندهم المعرفة بالله، والكفر عندهم الجهل بالله. الكرامية لازم قولهم أن يكون المنافق مؤمنا كامل الإيمان، هذا قولهم يقتضي هذا، والجهمية الغلاة هؤلاء لازم قولهم يقتضي أن إبليس مؤمن كامل الإيمان، لأن إبليس عرف ربه ولا ما عرف؟ ما عرف ربه، لأن عندهم الإيمان والمعرفة بالله، المعرفة بالله، والكفر والجهل بالله. طيب إبليس يعرف الله؟ يعرف الله، إذن هذا إبليس مؤمن كامل الإيمان. نعم.
فإن لازمه أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين، فإنهم عرفوا صدق موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام.
نعم صحيح.
ولم يؤمنوا بهما، لهذا قال موسى لفرعون قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر.
نعم.
وقال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين.
نعم. وإبليس كما قلنا بعدهم فرعون مؤمن لأنه عرف وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض بصائر، إذن هو مؤمن كامل، مؤمن كامل إيمان على قوله. نعم.
قال سماحة الإمام رحمه الله تعالى،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تتم لكلام الجهم أو كلام الجهمية الغلاة في هذا، يقول فإذا لم يقول بدخول عمل القلب في الإيمان لزمهم قول جهم، يعني يكون الإيمان هو المعرفة فقط، وإذا قالوا به يعني بدخول عمل القلب لازمهم إدخال عمل الجوارح لأنه لازم لعمل القلب. يبقى انتبه، القول بنجاة ترك عمل أو القول بأن العمل هذا ليس ركنا في الإيمان، هذا قول يترتب عليه ترتيب يصل به إلى قول جهم. إذا ما أدخل عمل القلب لزمه قول جهم أن الإيمان يكون المعرفة، وإذا أدخل عمل القلب لزمه عمل الجارح. بالتالي إذا قال ما يلزم عمل الجارح كركن فهو ليس ركنا في الإيمان، معناه أنه يثبت إيمان بالعمل الجارح. عمل الجارح إذا لم يوجد دل على عدم وجود عمل القلب، وعمل القلب إذا لم يوجد دل على أن الذي عنده المعرفة فقط. نعم.
قال سماحة الإمام ابن باز رحمه الله تعالى وعلى هذا فالشيطان مؤمن أيضا لأنه يعرف ربه وعصاه على بصيرة، نسأل الله العافية. وكل هذه أقوال باطلة، ولكن أحب المؤلف أن يذكرها فقط وأن يبين أقوال الناس، وإلا فهي أقوال باطلة مخالفة لشرع الله ليس لها دليل ظاهر على اعتقادهم.
فدل هذا على أن كل أصل من هذه الأصول خالف فيه أهل البدع ولم يستقيموا، ففي أصل الإيمان خالف أهل البدع، وفي أصل القدر خالف أهل البدع، وفي أصل الصحابة خالف أهل البدع، وفي مرتكب الكبيرة خالف أهل البدع، وفي أصل الإمامة خالف أهل البدع، والأسماء والصفات خالف أهل البدع، سبحان الله خالف أهل السنة الجماعة في هذه الأصول أهل البدع، فقاموا بالمقالات الردية التي رجعت إلى انحراف شخص صار بعد ذلك طائفة. نعم.
قال ابن أبي العز الحنفي،
ومن هنا كان أهل سنة الجماعة يشددون على المقالات المخالفة ولو كانت قليلة، من هنا شددوا على مرجئة الفقهاء وحذروا من مقالتهم مع أنها أخف البدع وأخف فرق المرجئة، لكن شددوا حتى لا يفضي ذلك إلى الإرجاء الأكبر. نعم.
قال ابن أبي العز الحنفي وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ولم يكونوا مؤمنين به بل كافرين به معادين له، وكذلك أبو طالب عنده يكون مؤمنا.
نعم.
فإنه قال
هذا كله يلزم على قول مين؟ قول الجهم بن صفوان. أهل الكتاب يكون مؤمنين، إبليس يكون مؤمنا، فرعون يكون مؤمنا، أبو طالب يكون مؤمنا، ومن أعظم الناس إيمانا. فإن أبو طالب قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دين، لولا الملامة أو حضار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبين. نعم. يبقى هو يقول لقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دين، هذا عنده تصديق، لكن منعه من الإيمان عصبيته، فيكون هذا عند الجهم وأصحابه مؤمنا كامل الإيمان. نعم.
بل إبليس يكون عند الجهم مؤمنا كامل الإيمان، فإنه لم يجهل ربه بل هو عارف به، قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال رب بما أغويتني، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. والكفر عند الجهم هو الجهل بالرب تعالى، ولا أحد أجهل منه برب.
ولا أحد أجهل منه برب.
فإنه
يعني يلزم من قول الجهم أنه كافر أصلا، وهو كافر لأنه لا أحد أجهل منه بالله عز وجل. نعم.
فإنه
مثل الخوارج يقولون بالتكفير بالمعاصي والذنوب، وعندهم المعاصي العظيمة، المعاصي العظيمة، وضع السيف في الأمة وتكفير الصحابة إلا نفرا منهم وإلى آخره، وتحريف النصوص، وكل هذه من المعاصي الكبار. يبقى يلزم من قولهم أنهم كفار، يلزم من قول هؤلاء أنهم كفار. نعم.
فإنه جعله الوجود
لكن الجماعة لا يحكمون عليهم من جهة الكفر بلازم أقوالهم، ولهذا أهل السنة لا يكفرون الخوارج، مع أن لازم قولهم هذا أنهم كفار بتقعيدهم من عصى كفر، والخوارج عصاة. وأي عصاة؟ حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، في أعظم من هذا؟ نعم.
فإنه جعله الوجود المطلق وسلب عنه جميع الصفات، ولا جهل أكبر من هذا فيكون كافرا.
فإنه جعله الوجود المطلق أي في الله عز وجل، والكفر يقول ولا أحد أجل من ربي، فإنه جعله الوجود المطلق لأنه يقول لا داخل العالم ولا خارج العالم، هو فقط الجهم يقول موجود. موجود فين؟ أين هو؟ ما يوجد صفة لله عز وجل عند الجهم، ولهذا هذا وجود مطلق، هذا وجود مطلق، وجود في الذهن لكن لا حقيقة له. قول الجهم يعود إلى العدم، ولهذا قال العلماء والمعطل يعبد عدما، لأنه إذا كان لا فوق ولا داخل ولا سميعا ولا بصيرا ولا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا، فإذا لم يكن له اسم ولا صفة، وإذا لم يكن خارج العالم ولا داخل العالم، بقي أن يكون معدوما. هذا ليس شأن الموجودات، ما في موجود إلا وله صفات، فإذا عريت موجودا عن صفات عاد إلى عدم الوجود. هذا يكون ماذا؟ موجودا هذا؟ أبدا لا يكون هذا موجودا، هذا يكون معدوما، هذا يكون معدوما. ولهذا يقولون الوجود المطلق خلاف الوجود الحقيقي، خلاف الوجود الحقيقي. نعم.
فيكون كافرا بشهادته على نفسه. وبين هذه المذاهب مذاهب أخرى بتفاصيل وقيود عرضت عن ذكرها اختصارا، ذكر هذه المذاهب أبو المعين النسفي في تبصرة الأدلة وغيره.
طبعا النسفي هذا ما تريد، النسفي هذا ما تريد. نعم.
وحاصل الكل يرجع إلى أن الإيمان إما أن يكون ما يقوم بالقلب واللسان وسائر الجوارح كما ذهب إليه جمهور السلف من الأئمة الثلاثة.
ده الخلاصة، خلاصة من أبي العز الحنفي رحمة الله عليه، بيّن خلاصة مذاهب الناس في الإيمان. قال
إما أن يكون ما يقوم بالقلب واللسان وسائر الجوارح كما ذهب إليه جمهور السلف من الأئمة الثلاثة وغيرهم رحمهم الله كما تقدم، أو بالقلب واللسان دون الجوارح كما ذكره الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه رحمه الله، أو باللسان وحده كما تقدم ذكره عن الكرامية، أو بالقلب وحده وهو إما المعرفة كما قاله الجهم، أو التصديق كما قاله أبو المنصور الماتريدي. وفساد قول الكرامية
هذه خلاصة، لو تحفظ السطرين دول هذه خلاصة، أن الإيمان إما ما يقوم باللسان والقلب والجوارح وهذا كلام أهل السنة، أو ما يقوم بالقلب واللسان وهذا كلام مرجعة الفقهاء، أو ما يقوم فقط باللسان وهذا كلام الكرمي، أو ما يقوم بالقلب وهذا إما المعرفة كما يقول جهم، وإما التصديق كما يقول الماتريد.
الأشاعرة.
نعم.
والأشاعرة شيخ.
نعم.
والأشاعرة كذلك.
والأشاعرة، لكن هو الماتريدي يضبطون هذا، إنما الأشاعرة كما قلنا متلاعبون. نعم. لكن أشاعرة يقولون هو الأشاعرة موجودون يوم هو كلام كلام الماتريدي اللي هو قول القلب من التصديق، ثم إن القول باللسان هذا زائد لإجراء الأحكام فقط. نعم.
وفساد قول الكرامية والجهم ابن صفوان ظاهر.
نعم.
والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوري، فإن كون أعمال الجوارح لازمة.
نعم، هذا كلام الطحاوي. الطحاوي رحمه الله تعالى يرى أن الخلاف هذا خلاف صوري، وهذا يؤخذ على الطحاوي رحمة الله عليه، يؤخذ على أقصد على ابن أبي العز رحمه الله. فابن أبي العز يرى الخلاف صوري لسبب. نعم، قال السبب بيانه فقال
قال والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوري، فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أو جزءا من الإيمان مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان بل هو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، نزاع لفظي لا يترتب عليه فساد اعتقاد. والقائلون بتكفير تارك الصلاة ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى، وإلا فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر والمنتهب، ولم يوجب ذلك زوال اسم الإيمان عنهم بالكلية اتفاقا. ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل، وأعني بالقول التصديق بالقلب والإقرار باللسان، وهذا الذي يعني به يعنى به عند إطلاق قولهم الإيمان قول وعمل. لكن هذا المطلوب من العباد هل يشمله اسم الإيمان أم الإيمان أحدهما؟ وهذا القول
وهو القول وحده والعمل مغير له،
لا يشمله اسم الإيمان عند إفراده بالذكر، وإن أطلق عليهما كان مجازا. هذا محل النزاع،
هذا محل النزاع كما يصوره الطحاوي هنا رحمه الله. الطحاوي جعل الخلاف بين أبي حنيفة وبين أئمة السنة قال اختلاف صوري. ليه اختلاف صوري عنده؟ لأن أبا حنيفة يرى أن المطلوب هو القول والعمل، وأهل السنة يرون أن المطلوب هو القول والعمل، كل منهما يرى أن المطلوب ماذا؟ هو القول والعمل، هو القول والعمل. الخلاف بينهما في العمل، هل مطلوب العمل على أنه داخل في المسمى ولا خارج المسمى، مع اتفاقهم أنه هو المطلوب، هذا مطلوب، فالعمل مطلوب والقول مطلوب، لكن المطلوب هذا جزء من الإيمان ولا المطلوب هذا ثمرة من ثمرات الإيمان وليس جزءا منه؟ أهل السنة يرونه جزءا، والأحناف يرونه ثمرة. من هنا كان تقدير ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى أن الخلاف صور. ليه؟ لأنه في النهاية كل يقول هذا المطلوب، ولهذا قال ولا خلاف بين أهل السنة أبي حنيفة وغيرهم أن الله أراد من العباد القول والعمل، وأعني بالقول التصديق بالقلب وقرب اللسان، والعمل هو المعروف، وهذا الذي يعنى به عند إطلاق القول من إيمان قول وعمل. لكن هذا المطلوب من العباد هو القول والعمل، هل يشمله اسم الإيمان يعني العمل يدخل في الاسم، أم الإيمان أحدهما وهو القول وحده والعمل مغاير له لا يشمله اسم الإيمان عند إفراده بالذكر، وإن أطلق عليهما على القول والعمل يكون من باب المجاز؟ يبقى الإطلاق إذا جاء النص فيه إطلاق الإيمان على العمل يبقى مجازا وليس حقيقة، هذا هو محل النزاع. فالمطلوب هو القول والعمل، لكن القول والعمل دول يشملهما اسم الإيمان ولا اسم الإيمان خاص بالقول ويكون العمل هذا مغايرا له، وإن أطلق على هذا العمل الإيمان فيكون إطلاق مجازي ليس حقيقي، يقول هذا هو محل النزاع. هذا محل النزاع بين أهل السنة والجماعة وبين مرجئة الفقهاء. يبقى إذن هنا ابن أبي العز الحنفي بيتصور أن الخلاف صوري نظرا لأن الجميع مقر أن المطلوب هو القول والعمل، طالما أن المطلوب هو القول والعمل، وطالما أن من لم يعمل فلن يدخل تحت الوعيد، يبقى إذن الخلاف صوري. الخلاف صوري، خلاف صوري، خلاف لفظي فقط. هل ندخل المطلوب اللي هو العمل في المسمى، ولا نخرجه عن المسمى، وإن كنا نقول بأنه يلزم حتى يرفع الإنسان الإثم عن نفسه؟ هذا هو يقول له فقد يقول وإلا فقد نفى النبي الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر والمنتهي، فقال لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن، ولم يوجب ذلك زوال الإسم عنه بالكلية، يعني زوال الإسم كيف يكون فليكون مؤمنا مطلقا وبالتالي يكون كافرا، لا، بيبقى عند إيه أصل هذا الإيمان، فلا يزول اسمه بالكلية، يعني يرفع عنه بالكلية ما يرفع عنه كماله. هذا تصور ابن أبي العز رحمه الله تعالى، والعلماء خلفوا طبعا وقالوا بأن هذا الخلاف ليس خلافا صوريا، بل هو خلاف حقيقي ترتب عليه ما ترتب، ترتب عليه عدم الزيادة والنقصان، ترتب عليه عدم الاستثناء، ترتب عليه عدم كفر تارك العمل لأنه خارج عن الماهية، وبالتالي يكون مؤمنا كامل الإيمان مع عدم وجود العمل، كما يكون مؤمن كامل الإيمان عند الكرامية مع عدم التصديق، كما يكون مؤمن كامل الإيمان عند الجهمية إذا ما كان عنده إلا المعرفة، وهكذا كذلك عندهم أيضا يكون مؤمنا كامل الإيمان مع عدم العمل مطلقة، وهذا لا يمكن أن يكون الخلاف فيه صوريا، لأنه بهذا يكون قد ترك ركن الإيمان وهو العمل. ففرق بين من يعتبر العمل ركنا وبين من يعتبر العمل خارج الماهية، وبالتالي تركه وإن ترتب عليه الإثم لا يترتب عليه نقصان زوال إيمان. هذه مشكلة، هذه مشكلة. مثل الصلاة مثلا، يكون الأمر عندهم أن ما يتركه مثلا وليكن من ركوع أو شيء لا يضر الصلاة، صلاتك منها من غير ركوع، وأنت عندك متفق عليه أن الصلاة إذا لم يأتي الركوع بها، إذا لم يأتي إنسان بالركوع في صلاتك صلاته باطلة، فاعتبر العمل كالركوع في الصلاة. كيف تصح صلاة بلا ركوع؟ عندهم تصح، بل هي صلاة كاملة بدون الركوع، وهذا قول فاسد ولا شك. نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: والمقصود أن أهل السنة والجماعة من الصحابة ومن سلك سبيلهم.
يبقى اللي عندنا الآن لنقطة محورية في البحث، لنقطة مهمة جدا، وهي تصوير ابن أبي العز الحنفي للخلاف بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة. ها أحد يقول لنا تصوير ابن أبي العز الخلاف هذا، هذا خلاف حقيقي ولا صوري عنده؟ ها؟ خلاف صوري. طيب ما وجه كون الخلاف صوريا؟ وجه ذلك ها محمد؟ لا، مش يرون أن الإيمان قول وعمل، لا مش يرون أن الإيمان قول وعمل، يرون أن المطلوب القول وعمل، أن المطلوب مش الإيمان. ها يعني عندنا إيمان هو مطلوب وهذا لابد منه، وعندنا عمل هو مطلوب، كما قلنا بالأمس دائرتان، دائرة فيها الإيمان لا يدخل فيها العمل، ودائرة فيها العمل لا علاقة لها بالإيمان، فهما دائرتان والدائرتان مطلوبتان، لكن هذا مطلوب واحدة وهذا مطلوب واحد، ده مطلوب وده مطلوب. المطلوب هذا اللي هو العمل يدخل في المسمى جزء منه اللي هو الإيمان، يدخل في الإيمان جزء منه، ولا إنما هو ثمر من ثمراته، فإن كان عنده الإيمان هذا فيكون عنده العمل كثمرة من الثمرات. فتصور ابن أبي العز هذا خلاف صوري، طالما أن في النهاية المطلوب هو العمل، كونه بقى تدخله كجزء أو يبقى كثمرة هذا لا إشكال، هذا لا إشكال. معنى ذلك، معنى ذلك أن ابن أبي العز الحنفي وأن مرجعة الفقهاء يتصورون أن الإيمان يكون موجودا مع عدم وجود العمل كلية، يعني إذا لم يوجد عمل كلية استحق الوعيد عندهم، لكن لا يكون كافرا، يكون مؤمنا كامل الإيمان. ومثل هذا الخلاف يكون فيها حقيقي ولا صوري؟ حقيقي، وهو قول مرجئة العصر اليوم الذين لفقوا فقالوا لمن قول عمل، ثم عادوا يقولون يثبت الإيمان بالعمل. هذا قول مرجئة الفقهاء، مرجئة العصر، هذا قول الملفقة الذين لفقوا بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين مذهب مرجئة الفقهاء، فأخذوا من مذهب أهل السنة التعريف لمن قول عمل، وأخذوا من مذهب الفقهاء مرجئة الفقهاء ها صحة الإيمان بدون عمل. نعم، أعد مرة ثانية. تصوير ابن أبي العز من الخلاف صوري ليه؟ هو تصوير ابن أبي العز من الخلاف صوري بين أبي حنيفة أو بين مرجعة الفقهاء وبين أهل السنة، وجهه كونيه صوريا؟ المطلوب القول والعمل. لا، المطلوب هو القول والعمل، لكن هل المطلوب هذا يشمله اسم الإيمان؟ نعم، يبقى لابد من القول والعمل، أو هذا في القول فقط والعمل هذا مغاير. وإذا وجدنا نصا يطلق الإيمان على العمل فيكون مجازا، ما لا يقولون يكون كذبا ولا يؤمنون به. يعني إذا وجدوا النص في إطلاق الإيمان على العمل فلا يكذبون بالنص ولا يؤمنون بالنص، لا يكذبون بالنص فيقولون هذا كذب ولا يؤمنون به، يعني بمعنى أنهم يدخلون بمقتضاه العمل في مسمى الإيمان. أتقول وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، فأطلق الإيمان على العمل، يقول لك ماشي ما فيش إشكال، بس هذا إطلاق مجازي مش حقيقي، ده إطلاق مجازي وليس حقيقي، فيأتون بطاغوت المجاز، هذا إطلاق مجازي وليس حقيقي. وهذه حجته أن العمل داخل في المسمى الإيمان، بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها ما طرأ من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. يبقى الحياء إيمان، وما طرأ إيمان، وكل هذا إيمان، وكل عمل من هذه الأعمال يشير إلى جنس من الأعمال. إذن العمل يدخل في مسمى الإيمان، يقول لك مجازي وليس حقيقي، مجازي وليس حقيقي، بدليل أن الإيمان وجد قبل الأعمال. كان عندنا الإيمان في وقت الأوقات والشهادتين، أين العمل؟ أين هذا العمل؟ فسموا مؤمنون من غير عمل، ولا كان اسمهم إيه؟ يوم أن كان الإسلام هذا والشهادتين كان اسمهم إيه؟ ها؟ مش اسمهم مؤمنون؟ مؤمنون؟ طيب فين العمل؟ ما في عمل. يبقى إذن كانوا مؤمنين بلا عمل، فعلام تشترطون في الإيمان أن يكون هناك العمل. هنا أتت الشبهة، ولم يفرقوا بين حال الابتداء يوم أن لم يكن عمل، كان الإيمان هو هذا المطلوب. طيب لما صار الإيمان المطلوب والقول والعمل، علام ما جعلتم هذا؟ ولهذا يا إخواني انتبهوا، يوم أن كان الإيمان الشهادتين، نحن ما أخرجنا شيئا من الإيمان، نحن ما أخرج شيء من المطلوب عن الإيمان، كان المطلوب كله الشهادتان. وبعدما نزل العمل ما أخرجناه من الإيمان. أما أنتم فحينما نزل العمل أخرجتموه من الإيمان، وتستدلون على خروجه من الإيمان أنه لم يدخل، لم يكن داخلا في الإيمان يوم أن كان الإيمان الشهادتين. سبحان الله، أي عقول هذه؟ كيف ندخله في وقت لم يكن موجودا، وكيف نخرجه لما وجد. كان الإيمان الشهادتين، هذا هو الإيمان كله، لم يكن عمل فرض حتى يكون النزاع فيه ندخله ولا ما ندخله، وكل ما ينزل من أعمال ندخله في الإيمان، كل ما ينزل ندخله في الإيمان. تشرع الصلاة إذن من الإيمان، بعد ذلك الصيام أدخلنا في الإيمان، بعد ذلك الزكاة أدخلنا في الإيمان، بعد ذلك الحج أدخلنا في الإيمان، كل ما يأتي من أعمال ندخله في الإيمان ندخله في الإيمان. أما أنتم فلم تدخلوا في الإيمان شيئا، بناء على أن الإيمان أطلق يوم أن لم يكن أعمال. سبحان الله، وأنزل الله أعمالا هي الإيمان، فمن الذي يعطيكم الحق أن تخرجوا الأعمال عن الإيمان وقد نزلت؟ لأنها لم تكن داخلة في الإيمان يوم أن لم تنزل، فتستدلون بما بعد على ما كان قبل النزول على ما بعد النزول. سبحان الله، هذا أمر عجيب. فالمطلوب هو الإيمان الذي أنزله الله، والإيمان الذي أنزله الله على حسب ما نزل. كان يوما ما الشهادتان، كان يوما ما الشهادتان مع الصلاة، كان يوما ما كذا، طب ويوم ما؟ فلماذا تخرجون؟ ما الدليل على إخراجكم الصلاة من الإيمان؟ ما الدليل عندكم على إخراج الزكاة من الإيمان؟ كل هذا من الإيمان. جاء في الصحيحين في حديث وفد عبد القيس، أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، أمركم بالإيمان بالله وحده. قال وما الإيمان بالله وحده؟ شرح لهم لسان، شرح لهم الأعمال، أعطاهم الأعمال، أعطاهم الأعمال. والنص الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها الإيمان لا إله إلا الله، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو والعدوان، والذين هم، والذين هم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمان، وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة، هم رزقناهم ينفقون. هؤلاء من حق، فعلى ما أخرجتم ما أدخله الله. سبحان الله، سبحان الله. فلا يكون الخلاف هذا صوريا، هذا الخلاف خلاف حقيقي. نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى.
نعم. طبعا ما ليه؟ هو اصلا خلاف حقيقي في ايه؟ في عدم ادخالهم العمل في المسمى. انما احنا ما فيش خلاف بيننا وبينهم في ان العمل مطلوب. ما هو كلمة حقيقي يعني في ادخال المسمى. ليه؟ انت بتدخله واخوانه واخواته. اذا ادخلت العمل فبتدخله واخوانه واخواته. طب واذا اخرجت واخوانه واخواته. كيف؟ ان أدخلت معه يزيد وينقص وتستثني، وإذا أخرجت وأخواته، أخرجت وأنه لا يزيد ولا ينقص ولا تستثني، يبقى إذا أنت تخرجه وأخواته. نعم، وتدخله وأخواته. من هناك الخلاف حقيقي اللي ثمرته اللي أنت بتختلف معه، من الآن يدعي السلفية في مبحث الإيمان وليس كذلك، اللي هو ثمرته إيه؟ أنه يتصور وجود إيمان في القلب وعلى اللسان ولا يوجد عمل جارح، يتصورون هذا. وأهل السنة ما يتصورون هذا، لأن الإيمان عندهم ركن حقيقي من وجه ثالث. فيه لأنهم يعتقدون أن الإيمان يحصل بلا هذا العمل، لذا لا يعتبرونه ركن. أما عندك أنت فالعمل ركن، فكيف يكون النزاع بينك وبين من لا يعتبر عمل ركن، وأنت تعتبر ركن نزاعا صوريا، وأنت تعتبر ركنا، تعتبر هذا ركنا. يعني أنت تقول لا تصح الصلاة بدون ركوع، وهذا يقول لك الصلاة صحيحة بدون الركوع، فكيف لا يكون هنا النزاع نزاعا حقيقيا؟ نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: والمقصود أن أهل السنة والجماعة من الصحابة ومن سلك سبيلهم يقولون أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي، والأدلة من الكتاب والسنة كلها تؤيد هذا وتدل على أن الإيمان يشمل قول القلب وقول اللسان ويشمل عمل القلب والجوارح، وكلها تسمى إيمانا، والآيات من القرآن الكريم واضحة في ذلك كثيرة، وكذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم واضحة في ذلك، فإن الله جل وعلا أمر عباده بالإيمان وفصله في الآيات في بيان أعمال الإيمان. قال جل وعلا: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والنور الذي أنزل فيه الأعمال وفيه الأقوال كلها داخلة فيما أنزل، والناس مأمورون بالإيمان بهذا والإيمان بهذا.
ده الشيخ: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزل. آمنوا بالنور، والنور فيه الأعمال وفيه الأقوال، فآمنوا، فدخل هذا في الإيمان، دخل هذا في حد الإيمان. نعم.
قال: وهكذا الإيمان بكل ما حرم الله وأنه حق كله داخل في الإيمان. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فالمقصود أن الإيمان يشمل كل ما أمر الله بالتصديق به، ويشمل كل ما نهى الله عنه إيمانا بتحريمه والنهي عنه. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أو قال 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، داخل فيه كل شيء مما شرعه الله وأمر به من قول وعمل. وهكذا قوله سبحانه،
لأن هذه الثلاثة إشارة إلى الإيمان كله. الإيمان عندنا قول وعمل، قول الظهر وقول الباطن، وعمل الظهر وعمل الباطن، 4 أمورات عند التفصيل، 4 أمور، فالقول قولان والعمل عملان، يبقى 4 أمور. طيب، 70 شعبة، أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هذا القول الظاهر، ولا بد أن يكون معه القول الباطن وهو الإقرار بذلك والإنقياد. فلا إله إلا الله إشارة إلى أمرين: إلى القول الظاهر وإلى القول الباطن. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل جوارح. والحياء شعبة من الإيمان، وهذا عمل القلب. فيكون هذا الحديث قد تضمن أركان الإيمان كله، كان الإيمان كله. لكن يبقى الإشكال عندي، شوف هؤلاء خصوصا الذين يعني يظهرون منهج السلف ونوع منهج السلف في المسألة، تبقى عندهم إشكالات، كما قلنا إشكالات عندهم، فإنهم يستدلون بأمور هي من المتشابه، أمور هي من المتشابه. منها مثلا لا يفرقون بين أحوال وأحوال، يعني من ذلك مثلا أن الإنسان إذا دخل الإسلام ينطق الشهادتين، ألا تحكم له بهذا؟ أحكم له، تفين هذا العمل، ما في عمل. فلو كان العمل ركنا لتوقفت بالحكم على هذا الرجل حتى يأتي بالعمل. هذا الرجل الذي قتله أسامة، فين العمل؟ هذه المشكلة عندهم، مشكلة عندهم أنهم تركوا كلام أهل السنة الواضح البين، وصاروا يريدون عليه الإيرادات. تورد على من؟ أنت تورد على من؟ زي اللي ما زال الآن يبحث في بطون الكتب عن خروج في التاريخ، خرج فلان وراح فلان، كان فلان بينازع، كان فلان بيفعل، كان فلان بيسوي، كان إلى آخره، ويترك ماذا؟ ويترك عبارة أهل السنة، معتقد أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز الخروج على السلطان مثلا. هذه مسألة منتهية، هذه مسألة منتهية. افترض أنك أنت لا تبحث، أنت بقى كطالب علم إن جاءتك هذه الأشياء كيف ترد عليها؟ بسهولة، بسهولة. زي مثلا احنا بالأمس واحنا بنحقق كلام أبي حنيفة في مسألة الخروج على الحاكم الجائر، احنا بنحقق الكلام في أبي حنيفة كنسبة له ونفي ذلك عنه أو رجوع عن ذلك أم كذا، دي مسألة. لكن كمسألة هنفترض أن أبا حنيفة رحمة الله عليه لم يرجع عن هذه المسألة ومات على هذا مثلا، ها، وأنه يتبنى هذا، هل يكون في هذا دليل؟ يقال هذا أبو حنيفة كان يرى الخروج، ولو أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يرون الخروج، نقول هؤلاء لا يكون أئمة سنة، وهؤلاء خرجوا عن السنة وخالفوا السنة، لأن عندنا إجماع وعندنا النصوص واضحة. فلو خالف من خالف لا يعتد بخلافه، فمبحث مبحث نسبة القول هذا لبحنيفة ثابتة ولا لا والرجوع ثابتة ولا لا ده مبحث، ومبحث الاستدلال به مبحث ثاني، بل نقول أضف إلى أبي حنيفة غير. لو افترضنا أبي حنيفة ولا افترضنا مالكا ولا افترضنا كذا كانوا يرون الخروج، هل يكون في ذلك دليل؟ لا، لأن العالم ليس دليلا. انتبه، لأن بعض الناس اليوم يفهم خطأ، يفهم أن طالما فلان يرى يبقى ده دليل. لا لا، يرى ماذا هو ده الدليل؟ رؤيته هذه علي الدليل، يبقى إذن قوله يؤخذ، قوله هذا ليس عليه دليل إذن قوله يطرح كائنا من كان. فليس هناك قول مع قول الرسول. مثلا أبو حنيفة يرى الخروج على الحاكم المنازعة، النبي يقول فلا أفل نبيذهم، قال لا، النبي يقول فلا تنازع الأمر ولا يقول عبادة ولا ننازع الأمر أهله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاصبروا حتى تلقون على الحوض. يبقى إذن النبي يقول اصبر وأبو حنيفة يقول انزع، نأخذ كلام مين؟ ده لو افترضنا. يبقى إذن ليس قول أبي حنيفة حجة. يعني ما تقول مثلا أبو حنيفة يرى، لأن بعض الناس مولع كده يبحث في بطون كتب، فالقول ده مثلا ذهب إليه فلان أو ذهب إليه علان، هاب إن ذهب إليه واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، نقول خالف الإجماع. يقول كيف إجماع وهؤلاء مخالفون؟ نقول لأن هؤلاء خالفوا الإجماع، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة، لكن هؤلاء خالفوا الإجماع. كيف خالفوا الإجماع؟ يقول كده، كيف خالف هذا الإجماع؟ نقول خالف الإجماع إن كان صاحب هوى فخالف الإجماع المعتقدي، زي ما الآن المعتزلة بيخالفوا الإجماع، وزي ما القدرية بيخالفوا الإجماع، وزي ما الجبرية بيخالفوا الإجماع، يبقى خالفوا الإجماع لهوى. وإما أن يكون رجلا منسوبا للسنة خالف الإجماع لخفائه عليه، مثل ما قد يخفى عليه النص قد يخفى عليه الإجماع، وقد يأتي يستدل من واقعة عين على شيء هو يعتقد أنه دليل وليس بدليل. لكن هذا لو وجه إلى الدليل يقول سمعنا وأطعنا. انتبهتم يا إخوان؟ إذن ماذا لو كان أبو حنيفة، ماذا لو كان مالك يرى الخروج على السلطان، هل يكون في ذلك حجة؟ الجواب لا. لو يرى هذا مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد لو يرون هذا، فنقول هؤلاء جميعا خالفوا النص، هؤلاء جميعا خالفوا النص والنص مقدم. إنما لما نبحث بقى نسبة القول الإمام هل ثبت، زي ما احنا مثلا بنبحث يقولك الإمام مالك رحمة الله عليه كان مثلا لا يرى أن الإيمان ينقص، يقول بالزيادة دون النقص، حقق بقى هل الإمام مالك كان يرى هذا فعلا؟ فتحقيق نسبة القول شيء، وإذا ثبت هل رجع عنه أم لا هذا شيء. وأما أنه لو تحققت النسبة يكون دليلا شيء آخر. فإن ما الذي رأيت له بالعلم؟ الدليل عنده قال فلان بس، ده قول عندي فلان، أنا أذهب هذا قول عند الأحناف، قول عند الشافعية، خلاص طالما قول عند الأحناف قول عند الشافعية يبقى أتيت الدليل. أنت على مذهب علماء ولا على مذهب علماء، ولا ينبغي أن ينكر بعضنا بعضا، فالمسألة خلافية. تعرفون أن هذا أكثر الناس، حتى هذا الرجل الضال المنحرف سعد الدين هلالي، وده أستاذ فقه مقارن، ويدعون التخصص، ده التخصص بقى، وهؤلاء جهال ما يدرون والله عن مبادئ العلوم هذه، والله مبادئ العلم، ما والله ما مبادئ العلم يدرون عنها. الآن هذا الرجل يقوم بمنهجية، ما هي؟ يطرح الأقال ويسيب الناس. أنت مالك سلطان على الناس، اذكر الأقوال واترك الناس، الشعب اللي يختار، الشعب يختار، ناس تختار، أنت اطرح الأقوال بس، قل ذهب أبو حنيفة إلى هذا وذهب أحمد إلى هذا وهذا قول كذا وهذا قول فلان وذهب علان وبس، وروح خذ الباب وراك واترك الناس بقى. معناها إيه؟ الناس هتنسى أصلا إن ده قول أبو حنيفة أو ده قول مالك، أخذ بالك، لا أبي ولا جاري ولا كذا. المهم ها الناس سمعت إيه؟ سمعت ان الخمر اذا كان من نبيذ يبقى حلال، اصلا قول ابو حنيفه بيه. المهم اشرب الخمر بس اهم حاجه يكون من نبيذ بس، خلاص. المهم ان المرض زوج نفسها من غير والد، المهم ان الطلاق كذا، المهم ان البيع هذا جاي، المهم وخلاص. الناس تنسى هي قول مين. الناس ليسوا طلبة علم، ليس المطلوب الفقه المقارنة انك انت تنسب الاقوال الى اصحابها. الناس تنتقل من هذا الى العمل، وهو اصلا يريد ان ينتقل الناس من هذا العمل. يعني سعد الدين هلالي يقرر ان العمل باي قول جائز ويرفع الحرج عن المكلف. اذن رقم ثلاثة، ان سعد الدين هلالي يرى ان الحق في كل الاقوال. قال لا يا شيخ ما تحملنيش، الله يكرمك، ده انا ده الكلام ده ما يقولوش حتى مبتدئ الكلام. ازاي انا يا هشام يا بيا لي ارى ان الحق في كل الاقوال؟ اقول له اه ترى طبعا الحق في كل الاقوال. يقول انا اقول اه ما انت ابحت للناس يعملوا باي قول، اذا الحق في كل الاقوال. يقول لا، اقول له يعني حق واحد؟ يقول اه. اقول له طب علامه اصلا طرحت الاقوال الناس وليعمل كل بما يرى. هيقول لا، ما بما يرى هو اذا هو بيعتقد انه حق. قلت له ده عمي، هو العم بيرى؟ العم بينقاد، العمي اعمى، عامي اعمى بيحتاج اسحب ايديه. هو العمي بيرى؟ يعني انت عايز تقول له خذ قول الشافعي ومالك واحمد وحنيفه، خذ ده قول الظاهريه ولا يخالف ذلك الظاهريه، خذ القاضي وابحثها. هو ده العم يبحث؟ هيرى كيف؟ كيف تكلف الاعمى ان يرى؟ يبقى هذا تكليف بغير مقدور، ده مصيبة أخرى. يقول يا والله يا أخي أنتوا أصلا صراحة السلفيين دول إشكاليتهم أن هم أفقهم ضيق. لا، هو السلفيون بحق مش أفقهم ضيق، أفقهم هذا عبد لله. هو دي مشكلتهم عندكم، أنهم يمشون في الخط الذي وضع لهم من أحمد، لا من ابن تيمية، لا من الله ورسوله. فإن تنازعتم شيء فردوه الله ورسوله، هو ده مشكلتهم عندكم. ولهذا ما فيش واحد فيكم بيقدر يناقشهم. انتم قاعدين على مصاطب بس، تدي كلمات وتمشي وتجري، ما تقدرش تناقش في دليل ولا تقدر تعطي قاعدة سالمة. قاعدة سالمة انت الآن بتقول كده، بتقول ننظر الأقوال ليه؟ خلاص اللي عنده كلب مش مشكله. الامام مالك ما كانش يرى النجاسه، مش عارف ايه، واخد بالك؟ واللي عنده عايز يشرب خمر يشربها، مفيش مشكله طالما اهم حاجه تكون من النبي. واللي عايز تكشف وشها تكشف وشها، ايه الاشكاليه؟ وحتى اصلا خلي بالكم، انتبهوا، حتى اللي بيقول بسم الاب والابن والروح القدس مفيش مشكله، لانه ما قالش ان الله ثالث ثلاثه، ولا قال عزيز، هو بيقول كده عزيز، عزيز ابن الله، ما قالش كده ورجعها. يمكن عزير بس التسجيل وحش، لا هو بقى تورط فيه عزيز ابن الله. ده هو ده المشكله. انما ما يقول باسم الاب والابن والروح القدس دي مش مشكله، هو الله ما قالها كده في القران باسم الاب والابن والروح القدس، خلاص يبقى اي علم هذا واي فقه هذا واي تخصص هذا. فهؤلاء يجعلون قول العالم دليلا، فطالما ان المساله دي فيها قول العالم اذا الدليل انت عند على ما علي ابو حنيفه وانا على ما علي احمد، ايه الاشكاليه؟ ايه الاشكاليه؟ الاشكاليه كبرى، الاشكاليه ان احنا رجعنا الى فان تنازعتم في شيء فرضوه الى احمد او الى مالك او الى ابي حنيفه. فلو انه ثبت ان ابا حنيفه كان يرى الخروج وده قول واحد، يبقى ده حجه؟ لا. طب من استدل وقال أن أرى الخروج لأبي حنيفة؟ هقوله ببساطة جدا، ببساطة جدا، ونحن نشرب شاي. طب علامة ما علامة لم ترفض الخروج لأنه ده قول مالك الشافعي وأحمد، علامة أنت أخذت بالخروج من قول أبو حنيفة وتركت عدم الخروج وهو قول الثلاثة. قول، هتقول لي لان ده عالم؟ اقول لك طب ما دول علماء، بالعقل كده ناخد اللي عليه ثلاثه ونترك اللي عليه واحد، ده بالعقل. هقول بس ده الدليل، ايوه نقول خلاص سيبنا بقى من الاسماء وتعالى للدليل. فين دليل ابو حنيفه؟ اين دليل ابي حنيفه؟ يبقى هنا نرجع للدليل، وبالتالي يكون الرجوع للدليل والدليل اجماع انه لا يجوز الخروج، يبقى انتهت المساله. انما تعتبر ان ابي حنيفه يرى خلاص، وده اللي يركز عليه برضو ايضا يوسف القرضاوي في فقهياته. يوسف القرضاوي مولع كده، فين؟ أنا عاوز عالم لو في بطون الكتب قول لبعض الأحناف قول لبعض الملكية. خلاص تمام التمام كده، طالما وصلنا القول لبعض الأحناف قول لبعض الملكية يبقى وصلنا الدليل. يبقى أنت على ده على كلام علماء وأنا على كلام علماء. لا أنا مش على كلام علماء، أنا على دليل قال به علماء. بس أنا على دليل الأول، لازم تعرف كده. قدم البطاقة الأول، أنت بطاقتك الأول فين؟ يبقى البطاقة بطاقة الدليل، وبعدين وراءها من قال بهذا الدليل. إنما أنت جعلت البطاقة الأولى بطاقة العالم مش بطاقة الدليل، بل غيبت الدليل، بل غيبت الدليل. فده الفقه اللي بيسموه اليوم صدق الشيخ الغذاني لما بعض المصالح الفقه الفكري، الفقه الفكري مش الفقه الشرعي القائم على الدليل والقواعد المنضبطة، ده الفقه الفكري. فالآن خذ شوف المسألة، المسألة هي ايه؟ المسألة هي الأقوال، طالما قول أي قول خلاص. فلو أن أبا حنيفة كان يرى الخروج ده مش معناه ان ده دليل. طب لو أن الحسين كان يرى الخروج ليس دليل. يقول صحابي أقول ليس دليل، الصحابة ليس دليل، الصحابة ليس دليل. لكن دليلا يوم أن قال إنما الربا نسيئة، وقال بأن ربا الفضل جائز، ولا كان دليلا يوم أن رأى أن الرجل لو أجنب فلا يشرع له التيمم لابد من أن يمس الماء، ولا كان دليلا ولا كان دليلا ولا كان دليلا يوم أن خرج. لكن احنا نقول لا لا، ده مسألة تانية، هذه مسألة أخرى. الدليل قال الله قال رسوله، فإن اتفق الأمة على ذلك فلا يجوز المخالفة. لكن احنا نقول الحسين الحمد لله ما خرج على سلطان جائر أبدا، خرج بعنوان الخروج على الحاكم الجائر. هاتولنا حرف من كتاب، هاتولنا حرف واحد من كتاب أن الحسين خرج حامل رأي اسمها الحاكم جائر ويجوز الخروج على الحاكم الجائر. عنوان كده، عنوان سعيد بن جبير خرج يقاتل أن الحاكم جائر، رافع الرأي هذه. إنما أنا أقاتلك وأنازعك لغير هذا يبقى أن أبطل القتال لكن لا أجعله معارضا للأصل. يبقى بقى قتال سعيد بن جبير ده كان مشروع، طب قتال ابن الزبير ده كان مشروع، دي مسألة أخرى. أنا هقتلك بس ما بكفركش، فما تجيش بقى تقولي كونك قاتلتني والمسلم لا، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، وانت بتقاتلني متعمد، يبقى أنت كفرتي. يبقى هشام البيه اللي بيقاتل شعبان، هشام البيه يرى كفرا شعبان، لا أنا قتله أحكم على قتالي هو صواب ولا خطأ. فإذا هنا أن الحسين خرج كون حاكم ظالما أبدا ما حصل، ولا حرف في الكتب، ولا سعيد بن جبير، ولم تختلف الأمة في ذلك، لم تختلف الأمة. هات نسبة الخروج على الحاكم الجائر لصحابي لتابعي لكذا. ولهذا وحيد بن عبد السلام بالي جلس على المكتب زي ما أنا جلس كده، وجلس عنده دليل، ده عنده أكثر من 4000 دليل، 4000 دليل، وبالراجل بيأصل في العلم ويتكلم بكل ثقة. قالك المسألة هي مسألة خلافية. أولا من الصحاب عندك الحسين وعندك سليمان المصري، خمسة من الصحاب، أدى الصحاب، يبقى كيف تقول إجماع ومسألة فيها خمسة من الصحاب؟ أو ما أدري كم ذكر من الصحاب. إيه إثنان سليمان بن سرد وكذا كان معاه من التابعين 4000، حد التابعي هو اللي رأى الصحابة، حد الصحابة هو اللي اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، يبقى هؤلاء 4000 من التابعين ما يضيفهم إلى الصحابة، يبقى كده إيه؟ يبقى كيف يكون؟ أما يبقى قول عليه 5 من الصحابة وعليه 4000 تابعي، تقول مسألة إجماعية؟ يبقى إجماعية يا أخوان؟ لا ما يبقى إجماعية. وناس قاعدين زيكم كده لابسين طواقي بيضة وملتحين ومقصرين الجلاليب ساكتين، لا كسروا كاميرا طبعا، ما ينفعش يكسروا كاميرا طبعا، بس يعني بس قاعدين عاديين خالص. ايه القول الذي كانوا عليه؟ اثبته يا وحيد عبد السلام. خلي بالك، وحيد عبد السلام استدل بفعل ولا استدل بقول؟ بفعل، يعني استدل بواقعة عين ولا استدل بقول وأصل؟ لا يجرؤ هو ولا غير ولا أكبر منه، و14 قرن أمامه، أكثر من 14 قرن يأتي لنا بقول لصحابي واحد، مش خمسة بقى، مش عايزين خمسة، وبقول لتابعي واحد معتبر من التابعين، يعني معروف يعني تابع من العلماء، أنه يجوز الخروج على الحاكم الجائر، وأن الخروج على الحاكم الجائر منهج أهل السنة. إنما ملحظ الخلل عند هؤلاء، أتوا بإيه؟ بالوقائع، ثم وضعوا لها عناوين من عند أنفسهم، وأصل الخلاف يضرب في العنوان مش في الواقعة، ثبتت ولا لا في العنوان، والعنوان ليس له وجود، فهم أخذوا الواقعة وجعلوا لها عنوانا من عندي، اللي هو إيه؟ يجوز الخروج على الحاكم الجائر. وحينما تطالبهم أن يأتوا بقول واحد لن تجد. سمعتم أنتوا أصلا، سمعتم أصلا من واحد من هؤلاء أنه أسند قول لصحابه يجوز الخروج على الحاكم الجائر؟ الحسين عبد الله بن جبير أو للتابعين سعيد بن جبير، نجوز هذا؟ ما يوجد. إنما أخذوا من حصول بعض الوقائع هذا الأمر، لا، دي وقائع أعيان لها أحوال، هذه الوقائع لها الأحوال حكم السلف عليها بالبطلان، لكن لم تكن تحت أصل النزاع قط. لا الحسين خرج الحاكم ظالم، الحسين خرج مجتهد بيعه أهل للكوفة، خرج على هذا ليبايع له، لأنه أصلا إمرة يزيد التي وكل بها أبوه لم تثبت عنده، هو رايح لهذه لما دعاه أهل الكوفة. وأما سعيد بن جبير ومن معه في فتنة القراء، هذا معروف، يتأولون كفر الحجاج. ثم إن منهم ما من أحد بقي إلا ندم على ما كان منه، كما قال أيوب السختيان، وما بقي أحد إلا ندم على ما كان منه. والحسين ذاته ما مات إلا وهو مع يزيد، أذهب إلى يزيد أو إلى الثغور أو إلى المدينة، لكنهم يحذفون هذا ويأتون بأصل القتال. خلاص حصل قتال، يبقى السلف اختلفوا. شوف المسألة بقى من عملية العلمية، تتحول مسألة من مسألة عملية إلى مسألة علمية، أن السلف اختلفوا في الخروج على الحاكم الظالم على قولين. طب أكمل بقى، خليك بطل. فقال الحسين لا، فالحسين مع يزيد قال لا، احنا نحكي، احنا مش عايزين نحكي، احنا عايزين نكتب وراك، عايزين نكتب وراك، نكتب وراه زي احنا في اي مساله. نقول مثلا ان الفقهاء الاربعه اختلفوا في مساله القولين، فذهب احمد ومالك الى القول بكذا وكذا، وذهب الشافعي وابو حنيفه الى كذا وكذا وكذا. طيب نكتب وراه بقى. فالسلف اختلفوا في هذه المساله على قولين، فذهب ايوه الحسين، تمام، ابن علي رضي الله عنه رحم رسول الله، نكملك احنا، ها، الى لما حصل بقى جماعه انه خرج، لا يا اخي عايزين نكمل كلام، الى ها الى قول الى الى أنا أول مرة أخذ بالي من المسألة دي. هو ما فيش طالب نجيب رشيد يقول كده، يقول له كده، ها، إلى إلى إيه؟ ما هو كان أهل يا ابني ما تحكي لناش، الله يكرمك، ما تحكي لناش، ما تنقلناش من القول إلى الفعل، إحنا عايزين بقى إلى. هيوقف القلم كده، هيوقف كده على طول، وذهب عبد الله بن الزبير رضي الله عنه إلى وذهب سعيد بن جبير رضي الله عنه إلى لا يمكن ذهب إلى لا يمكن يقول إلى لا يمكن يكون إلى ليه؟ أنا الآن هاخد منك الدرهم بالدرهمين، خد يا ابن الجنيه ده هات 2 جنيه. ها هشام البيلي أعطى أحمد درهما واخد درهمين، صح. ذهب هشام البيلي إلى أعطى أحمد درهم واداله درهمين، يا ابني دي مش ذهب إلى ديت، أنت رأيت هشام أعطى أحمد درهم بدرهمين، يا ابني ذهب. ها أكتب وراك، ذهب هشام البيلي إلى إلى إيه؟ إلى جواز الدرهم بدرهمين. لا ما ينفع، ادى الفارق يا محمد، عشان ما تروح لامك النهارده تبقى انت عارف الكلام ده، هو واخد بالك، ربنا يبارك لك فيه. شوف يا احمد يا محمد، شوف الكلام صح الكلام ده ولا لا؟ انا اهو هشام بيعطي احمد الدرهم بدرهمين، اهو بيعطي الدرهم بدرهمين، هتقول ايه؟ رايت هشاما البيلي، تمام، يعطي احمد الدرهم بدرهمين، كويس، وقعت عين اهو. من خلالها بقى هتقول ذهب هشام البيلي الى، ما ينفعش، حتى هم عندهم من القواعد اللي هم حافظينها كلهم، لانها زي بالظبط من اما منكم فليخفف بالظبط، ولازم القول ليس بلازم، هم مش عارفين هي تحتيه صحيح، بس المهم انهم عارفينها، اي واحد بدأنا عارف كده. اما ولان دي بقى ليه بقول دي بالذات؟ لان دي الوقايه عند حاجات كتير قوي. اما تيجي بقى تقول ده فلان كده يقول لك بس ده باللازم، ولازم المذهب ليس بمذهب. طيب يا سيدي رضي الله عنك، اذا لازم المذهب، اذا مش لازم، لازم ان هشام يعطي احمد درهم بدرهمين، ده مش لازم ان هو يرى جواز، ولازم ان الحسين طلع لأهل الكوفة انه يرى الخروج، ولازم ان سعيد بن جبير طلع انه يرى الخروج، ليس باللازم. هذا هتعطيه اللازم ازاي؟ يبقى انت وضعت مذهبا باللازم. عرفت اخواني المكمن فين؟ فاذا وحيد عبد السلام لما تجلس تخليهم 4000 وبتعد ما شاء الله تبارك الله، والصحابة مش عارف 5، يبقى زي يكون خلاف يا ابني. المسألة خلافية دي تصوير علمي ولا ان كان ايه 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 ايه؟ ما في قصة الحسين بقى وابن الزبير وابن جبير لما قاتلوا، لما احد ينكر قتالا قل هذا انكار، لكن لما نيجي نصور مذاهب اتق الله، فلا الزاني سيكون مذهبه الزنا حلال، ولا المرابي سيكون مذهبه المربح، ولا المقاتل يكون مذهبه الخروج على الحاكم الجائر. واضح يا اخواني؟ هذا هو اصل الكلام. نعم، خرجنا عن مسألة الإمانة إلى مسألة السمكة، عشان بس التنبيه يعني إيه لمسألة عن أبي حنيفة لما كان هذا. نعم،
استدل الشيخ رحمه الله بقول الإمام الذي أنزلنا على دخول الأعمال والأقوال في مسمى الإيمان، هو واضح ودقيق يعني؟
دي فائدة بازية، هذه فائدة بازية، اللي بيقول آمنوا، إذا آمنوا يبقى المطلوب هيبقى إيمان، المطلوب بآمنوا بكذا يبقى المطلوب إيمان، فما المطلوب هنا؟ والنور الذي أنزلنا، وده بيشمل الأقوال والأفعال وكل شيء، يبقى ده داخل في الإيمان، دخل في الإيمان طلبا، فعلما أخرجت وحدا، لو ما كان إيمانا لما دخل. نعم،
وهكذا قوله سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إلى غير هذا، فأهل السنة والجماعة قولهم في هذا هو الصواب، وقول الحنفية في هذا ضعيف، وإن قالوا إنه متوعد إن عصى وترك الواجب فهو متوعد، لكن إخراجهم للأعمال
وإن قالوا إنه متوعد، ولو قالوا بإن العمل واجب، لكن لا قولهم هذا صحيح سيجعلهم أخف فرق الإرجاء، نعم، لكن لا يجعل قولهم قولا مقبولا عند أهل السنة والجماعة، أو الخلاف يكون مع عنصرية، تمام. لكن إخراجهم
للأعمال من الإيمان خطأ واضح، ويأتي بقية البحث على هذا،
نعم.
وقول الشارح الخلاف اللفظي على إطلاقه ليس بجيد، يعني إن كان مؤمنا كاملا كيف يعاقب على الأعمال إذا تركها؟
نعم، هكون خلاف لفظي. كيف أنت بتجعل ترك الواجبات وقوع في المحرمات تقول هذا متعرض للوعيد وهذا كذا 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 ويعاقب، طيب، وفي نفس الوقت جعلته مؤمنا كاملا، فكيف يكون مؤمنا كاملا الإيمان ويعاقب؟ والله يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم من أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذا لم يكن صاحب الإيمان الكامل له الأمن، فمن إذا كان صاحب الإيمان الكامل، إذا لم يكن هذا صاحب الأمن، إذن فمن سيكون؟ فجعلت الإيمان مثل الكرمية، يعني قول عجيب، مؤمن كامل الإيمان ويخلد في النار، قول عجيب. الحمد لله يا أخواني الذي من علينا بالعقول قبل النقول، سبحان الله. ولهذا خلي بالك أهل السنة أذكى الناس عقولا، أهل السنة دول أذكى الناس عقولا، ما تلاقيش واحد عقله 100% عقل، الحمد لله، عقد رشيد صريح، إلا أهل السنة فقط 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 فقط. هذا العقل النجيب، هذا العقل الذكي، هذا العقل الذي يعرف الأمور في الموضوع، هذا العقل المستسلم، هذا العقل العبد، هذا العقل الذي لا تعارض، هذا العقل الذي أسلم إلى كل صلاح وترك كل فساد، هذا العقل الذي عرف الصالح من الطالح، وتوحيدا من الشرك، والسنة من البدعة، وعرف الإمامة في السنة من الإمام في البدعة، عرف كل هذا. إذن ما في أعقل من هذا؟ فكل آية لآيات لقوم يعقلون يتفكرون لأولي النهى، كل آية هم أهل السنة والجماعة. إنما إذا خرجت عن هذا وجدت التعارض، وجدت التخبط، وجدت الظلمات، وجدت سراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء لم يجده شيئا، في النهاية هتقول كما قال القائل لقد طفت المعاهد كلها وخليت المسلمين وعلمهم وكذا، وها أنا أقول ليتني أموت على ما ماتت عليه عجائزه. ليس دين العجائز، في النهاية تمنوا دين العجائز. وأهل السنة والحمد لله وإن عرفوا أن دين عجائز دين منجي، لكنهم يسعون في دين أولي النهى، دين أولي الأبصار، دين السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، الدين القائم على النقل الصحيح والعقل الصريح، لا يزهدون في العلم، ليلهم نهارهم مع العلم تحقيقا وتنقيحا وتصحيحا وحفظا وعلما وعملا على منهج الأنبياء. رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، ينتقلون من دليل لا يملون من تكرار ولا شيء، إن جاءت المعلومة مكررة زادتهم إيمانا وثباتا وهداية، وإن جاءت جديدة زادتهم إيمانا وعلما ورسوخا، وإن لا يستغنون عن العلم بحال من الأحوال. تعال بنا نؤمن ساعة، جعلوا العلم إيمانا وجعلوا التذكر إيمانا، تعال بنا نؤمن ساعة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، هم القوم لا يشقى بهم جليسون، من سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله بطريق إلى الجنة، العلم الشرعي، العلم السلفي، العلم النقل، العلم الطيب، العلم الذي يزكي العقل ويزكي القلب، العلم الذي يربطك بالسلف وعلى رأسهم الصحابة، كأنك الفارق بينك وبينهم أنك لا ترى أجسادا ببصرك، لكنك ببصيرتك تحيا معهم، تشم، إذا كان الصحابي قال إني لا أشم رائحة الجنة وهي في السماء فوق السماء السابعة في العلو، لا أشم رائحة الجنة، فإنه أيضا يشم رائحة السلف، يشم رائحة السلف. والجواب كيف يشم رائحة الجنة والجنة ليست خلف أحد، كيف هذا؟ قل أيضا هنا، فجوابك هناك هو جوابك على أنه يشم رائحة السلف، رائحة الصحابة وإن تباعدت الأزمان وتفاوتت الأعصار، لكنه يعيش مع هديهم. هذا علم عظيم يا إخوان، هذا علم عظيم، علم السلف. نعم، الله المستعان.
فهو متناقض، فتحوا باب التساهل بدين الله وركوب محارم الله. وقولهم خلاف صوري مجازي غلط ليس بجيد، بل هو حقيقة، فإن أهل السنة والجماعة يقولون من عصى فإيمانه ناقص، وهم يقولون إيمانه كامل. إذا كان إيمانه كاملا كيف يعذب؟ سبحان الله.
يبقى كيف يكون خلاف صوري؟ هذا خلاف حقيقي. ناقص الإيمان كامل الإيمان، كامل الإيمان يعذب. ثم كما قلنا لكم ستكون الثمر الأكبر حصول الإيمان بدون ركنه، وهذا هو ملحظ النزاع مع من يزعم السلفية الآن. حصول الإيمان أصله مع عدم ركن الإيمان وهو العمل، هو ده الملحظ، هو ده محل النزاع. نعم.
قال ابن أبي العز وقد أجمع على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه أنه عاص لله ورسوله مستحق للوعيد.
هذا من الموضع المشكلة في شرح ابن أبي العز. ابن أبي العز في شرحه وكذا يرى كما قلنا الخلاف صوري مع هؤلاء مع مرجعة الفقهاء، ونفسه رخو في هذا، ولهذا ليس من المقررين تقريرا كاملا للمذهب مذهب السنة في مسألة الإيمان، بل عنده ما يلاحظ عليه. نعم. وقد أجمع،
وقد أجمع على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه أنه عاص لله ورسوله مستحق مستحق للوعيد.
يعني لا حد مجمع عليه أن يكون هيكون عاصي لكن يكون كافر، فذهب أهل السنة والجماعة إلى أنه يكون كافرا إذا امتنع عن العمل بجوارحه كلية، وذهب غيرهم إلى أنه يتعرض للوعيد لكن ليس بكافر، بل هو من كمل الإيمان عند البعض وناقص الإيمان عند البعض، وده تخريجه لكلام ابن أبي العز. يبقى ده الحد المتفق أنه عاصي، ده الحد، كل يقول بالعصيان، لكن هل يكون كافرا؟ ذهب أهل السنة إلى كفر إذا امتنع عنه. طيب تخريج آخر، وقال أجمع أنه لو صدق بقلبه وامتنع عن العمل بجوارحه، يعني بأحد العمل، أحد العمل وليس أصل العمل، بل ليس كل العمل، أحد، فإنه يكون عاصي. فلو أنه امتنع عن العمل في زكاة في صوم في كذا في كذا فإنه يكون عاصي الإيمان. طيب ده تأويل تاني ويخرج الكلام، لعجبك هذا ولا ذاك، يبقى هذا تصوير خاطئ لمذهب أهل السنة والجماعة. خذ الثالث، بس احنا بنقول لك الكلام هيحتمل الكلام ان ده الحد المجمع عليه، ده حد مجمع عليه. طب عدا ذلك بقى، عدا ذلك هيرى مرجئة الفقهاء ان هو كامل الايمان مع كون عاصي، وهيرى اهل السنة ان هو كافر طالما امتنع عن عمل امتنع عن كلية. طيب التخريج الثاني، وامتنع عن عام جوارحي يعني عن أحد العام. طيب ما أعجبك هذا التخريج وهذا التخريج؟ تقول لا، كلام ابن أبي العز واضح إنه هو لو صدق بقلبه وقر بلسانه وامتنع عن عام بيكون عاصف فقط ما بيكونش كافر. نقول هذا كلامه باطل، لأنه مخالف لإجماع أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول لسان قول بلسان واحد قول بجانب عمد الجراح، وكان لا يجزي واحد بغير الآخر، هذا هو الإجماع. فإذا ما عجبك هذا ولا ذاك خلاص، هو ابن أبي العز الحنفي دليل ما هو بدليل، لكن نحن نقول لك اعتبر هذا التخريج أو هذا التخريج، إذا ما اعتبرت هذا ولا ذاك فهذا الكلام مردود على ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، لأن الإجماع عند أهل السنة والجماعة على أن الإيمان قول وعمل، لا يتصور إيمان بلا قول ولا يتصور إيمان بلا عمل. وهذا أصلا مأخوذ من تعريفهم لماهية الإيمان قول وعمل. أنتم تقولون يعرفون الإيمان بالقول وعمل ثم يثبتون الإيمان بالعمل. كيف؟ الإيمان عندهم قول وعمل، لا بد من القول والعمل. كيف يقولون هذا ثم يثبتون الإيمان يوما ما بالعمل؟ إذن الإيمان الذي سيموت الشخص عليه إيمان قول وعمل ولا إيمان قول؟ يا أخي اعلم أنه لا ينجو إلا من مات على إيمان هو قول وعمل، ولا يخرج من النار أبدا رجل إلا على إيمان هو قول أو عمل. شوف، لا يكون مؤمنا إلا إذا مات على إيمان مركب من قول وعمل، ولا يخرج من النار ولو عذب على معصيه إلا بإيمان مركب من القول والعمل. لازم، فإن قلت نعم أحسنت لكنه عمل القلب، قلنا له افهم، فلا يتصور عمل قلب إلا ويوجد ما يلا ما يلزم منه وهو عمل الجارح. ولهذا من أحد طرق إثبات عمل الجوارح عندنا إثبات عمل القلب. دليلك أنت هو دليلنا أصلا على عمل الجوارح، لكنك لا تلتزم، وهو اللازم الشرعي العقل. فأنت تقول لابد من اشتراط عمل القلب، نقول ده دليل عندنا من الأدلة التي نأخذ بها على اشتراط عمل جارح، لأنه لا يتصور عمل قلب دون عمل جارح. وهذا لزوم ايه؟ شرعي. شرعي علينا في الجسد مضغة صلح صلح جسده كله، وإذا فسد فسد جسده كله، ولزوم عقل. فمن الممتنع أن يكون الرجل من كذا 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 وعيش ظهره كله لا يصلي لا يسجد سجدة ولا لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب، لا مع إيمان صحيح. يبقى ده لزوم شرعي ولزوم عقلي. فدليلك وهو اشتراط عمل القلب أحد أدلتنا، لأن اشتراط عمل القلب ونحن نراه هذا لازمه تماما أن يكون هناك عمل جارحة يقابله. نعم نعم.
يقول بأن ترك أعمال الجوارح الكلية نهي، إنما هو يرد على من قال أن مرجئة الفقهاء يرون النجاة مستكمل كبير، وهو هنا أصلا بيقول أن أهل السنة مع مرجئة الفقهاء أجمعوا على أن ترك العمل هو متوعد، يعني أن هم لا يرون أن مع أنه كامل الإيمان لا يرون أنه يعفى عنه في الحكم. ده مرد ده بيعيز الحرف في هذا السياق.
هو ما احنا عارفين هو المراد، هم يستدلون بهذا، هم يستدلون ان هذا الاجماع يقول وقد اجمع انه لو صدق بقد يقر سيمتنع عن عمل جوارح انه عاصي الله ورسوله مصحف، ما قالش كافر.
لا، هو هنا يقول ان اهل السنه مع مرجئه الفقهاء يرون انه متوعد،
هم مش بيخالفوا،
لان قبلها بسطر يقولون والقائلون بتكفير ترك الصلاه، فكيف اصلا قبلها بسطر يثبت كفر ترك الصلاة لبعض الأمة ثم بعدها يقول أجمعوا؟
لا 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 برضو لا لا انتبه، لما بيقول في الكفر لما ذكر ليه ذكر ترك الصلاة، عاوز يقول إن منزع ومدرك اللي بيقول بكفر ترك عمل ده خارج عن مسألة الإيمان، ده عنده ده استدعى أدلة أخرى،
أدلة
أخرى. خلي بقى خلي بقى، هو ما هو هو فين الإجماع كفر ترك الصلاة؟
هو لا يتصور منه نقل إجماع بعد نقله لجماعة يكفرون بترك الصلاة، ينقل أصلا في أهل في جماعة من أهل السنة يكفرون بترك الصلاة، كيف بعدها ينقل بأسطر إن كلهم متفقون على أن ليس هناك عمل يخلد في النار؟
هو بيقول هو هنا مش بيذكر أقوال العلماء في كفر ترك الصلاة، وبيقول هنا نزاع نظرية تراتب عليه عن فساد والقائلون بتكفير تارك ده رد انت على فهمك انت من كلامه هو. والقائلون بتكفير تارك الصلاة ضموا الى هذا الاصل ادلة اخرى، ضموا الى هذا الاصل. هو بيتكلم عن مسألة ماذا؟ عن مسألة نفي الايمان او عدم نفي الايمان. فان نفينا الايمان عن تارك الصلاة الذي هو مقتضى الكفر فدل ايه؟ ضموا الى هذا الاصل ادلة اخرى، مش اصلهم هو مسألة الايمان.
كيف يدخل بعدها إذا حمرض
على
أنه أصلاً ليس هذا
الإجماع
الظاهر؟ كيف بعدها
أصله؟ لأنه العمل هنا غير مسألة الصلاة. العمل هنا غير الصلاة. وقد أجمع أنه صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن عمل جوله أنه عاصي الله ورسوله مستحق للوعي.
لكن في ترك الصلاة وكيف أنه لسه قبل أصله يقول أن ترك الصلاة كفر به الآن الجماعة، يعني يبين الإجماع هنا ليس في ترك العمل، لما يبين ان كل يعني مرجئه الفقهاء توعدوا تارك العمل.
ده حد لا خلاف فيه.
أيوة.
يعني هذا حد، هذا حد اللي هو عاصي الله ورسوله خلاف فيه. ما هو
منزح عن هذا التناقض
انت مطلوب ازاله هذا، ازاله هذا ايه؟ ازاله هذا الاشكال اللي هو انهم جعلوا الاجماع هنا انه عاصي، وليس الإجماع أنه كافر ضد الإجماع أنت تنقله أنت عن أهل السنة أنه كافر. يعني أنت بتنقل إجماع أنه كافر، هو بيقولك إجماع أنه عاصي. فإحنا بنقول بقى هل في كلام ابن أبي العز ما يدل بيان أنه ما في إن ما يدل، وعلى التسليم أنكم لا ترضون هذا التخريج ولا هذا التخريج، وأنه يرى، بنقول كده على التسليم أنه يرى، إذا يكون مخطئا. جيد. ما هو جيد، احنا بنقول ما هو لو كنا لو احنا بنقطع عن هذا كلام ابن ابي العز عشان نورد احتمالات، ده احنا هذا بتصرف في الوجوه في الرد. يعني على اي حال من الاحوال ليس لكم دليل في نقل ابن ابي العز على ان تارك العمل نجاة ترك عمل كلية ان مسألة خلافية. قولكم هذا لا، فليس لكم في كلام ابن ابي العز دليل، لانهم اخذوا هذا وقالوا الاجماع منعقد على انه عاصي. كيف تنقلون انتم من الاجماع منعقد على انه كافر؟ فاحنا بنوجه نقول هذا محمول اما على ده الحد المتفق عليه بين المرجئة وبين اهل السنة كذا، ان هو من باب الوعي، يعني أن الجميع يقول بأنهم تحت الوعيد، ومن أجل هذا هو نفسه يعتبر خلاف صوري لهذا. فده قصد الطحاوي، إنه يريد أن يقول قصد ابن أبي العز أنه يريد أن يقول أن الجميع متفق على الوعيد، إن مسألة التكفير دي مسألة أخرى، أو نحمل وامتنع عن العمل بجوارحه أحد ويبقى مسألة ترك كل العام، أو تصر أنه ينقل ويقصد الظاهر تقصده يبقى كلام مردود لو سلم. نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: هذا الإجماع إذا صح من المرجئة يكون ما قاله الشارح من كون الخلف من كون الخلاف لفظيا مع أهل السنة والمرجئة يكون قريبا، إذا أجمعوا على أن من آمن بقلبه وصدق بلسانه ولكنه لم ينقد بالعمل فما صلى ولا صام أنه مستحق للوعيد أو دخول النار، فهذا هو قول أهل السنة والجماعة. لكن نقرأ قولهم أنه يكون كامل الإيمان لإيمانه بقلبه ولسانه، إذا قال إنه كامل الإيمان كيف يكون هذا الإجماع؟ إذا كان كامل الإيمان كيف يستحق الوعيد؟ فحكاية الإجماع مع قول المرجئة أن العمل ليس من الإيمان يتضمن بعض النظر.
طيب نعيد كلام، قرأت كلام الشيخ، يقول هذا الإجماع إذا صح من المرجئة أن المرجئة يعتقدون كما يذكر عنهم ابن أبي العز أنه تحت الوعيد، يكون ما قاله الشارح من كون الخلاف لفظيا مع أهل السنة والمرجئة يكون قريبا، إذا أجمعوا على أن من آمن بقلبه وصدق بلسانه ولكن لم ينقد بالعمل فما صلى وصام أنه مستحق الوعيد أو دخول النار، فهذا هو قول أهل السنة والجماعة. هل الكلام ده كلام تقبلون 100% ولا فيه تعقب؟
مقبول
هذا الإجماع إذا صح من المرجئة يكون ما قاله الشافعي من كون الخلاف لفظيا مع السنة والمرجئة يكون قريبا إذا أجمعوا معنا أهل السنة والمرجئة على أن من أمن قد يصدق بلسانه ولكن لم ينقد بالعمل فما صلى ولا صام أنه مستحق للوعيد أو دخول النار. فيقول كأنه لأنه يقول قريبا حكاية الإجماع نفسه يكون قريبا يعني عايز يقول يكون مقبول أو قريبا من القبول. هل هذا الكلام صحيح؟ يعني ها؟ الشيخ ابن باز بيعقب على كلام
يقول ايوه شيخ النواقي هنا ان هم يقولون احد الائمه احد الاعمال هو مستحق للوعيد فمن عندما يترك الصلاه الكليه هو مستحق للوعيد التخليد وعندما لا يكفر بترك الصلاه هو مستحق للوعيد في كبيره. فهنا اثبت ان هم عندهم العمل هو مستحق للوعيد اما بقى تكفيرا يعني عند من يرى تكفير الصلاه او لا.
يبقى إذا هيبقى موضع مجمل وليس موضعا صريحا. يعني لو أنا سأعلق لن أعلق بهذا هنعلق بما مضى لازم نبين. ولهذا كلام الشيخ فيه إجمال. ها هؤلاء شوف لو الشيخ يقصد إذا الموضع مجمل ها يقول إذا صح من المرجئة يعني إذا صح من المرجئة فعلا يقولون هذا فيكون ما قاله الشارح من كون الخلاف الظهير مع السنة والمرجئة يكون قريبا. ما عشت تكفير لا بس هنا بيرجع يقول بقى انتبه. فيكون ما قاله الشارع من كون الخلاف لفظيا مع أهل السنة والمرجئة يكون قريبا. وكأن الشيخ هنا سيرى يعني كأن مثلا قد يفهم فاهم من كلامي هنا أن مسألة الصور والحقيقة هي بس أن يوصف بأنه كامل إيمان أو مش كامل إيمان. وبهذا استشكل في النهاية فقال فحكاية الإجماع مع قول المرجئة أن العمل ليس من الإيمان يتضمن بعض النظر. ليه؟ لأنه كيف تجعلون كامل الإيمان مع عدم العمل؟ ولهذا قال لكن نقرأ قولهم إنه يكون كامل الإيمان لإيمان بقلب وبسانه. إذا قال إنه كامل الإيمان كيف يكون هذا الإجماع اللي هو مستحق الوعيد وعاصي؟ ده محل استشكال الشيخ. إحنا عندنا أن الخلاف حقيقي أقوى من مسألة انه هيسمى كامل ايمان ام لا. وهو انه اصلا يتصورون وجود الايمان بلا العمل لانهم لما اخرجوا العمل عن المسمى اخرجوه عن الركنية. اخراج المرجئة العمل عن المسمى ليس لفظيا يا عبد الرحمن انما اخراج عن الركنية. ولهذا رتبوا عليه واحد انه لا يكون كافرا، اثنين أنه يكون كامل إيمان لأن المطروق لا علاقة له بالإيمان، ثلاثة أنه لا يترتب عليه نقص إيمان لأن المطروق لا علاقة له بالإيمان. فنجاة تارك العمل على اعتبار عمل ليس داخلا في مسمى الإيمان ده خلاف حقيقي. وده اللي أشار إليه شيخ الإسلام في كتاب الإيمان لما أراد أن يصور إذا كان خلافه حقيقيا أو خلافا صوريا ركز على النقطة هذه ولهذا هون في مسألة الدخول في المسمى كلفظ أم لا بجوار المسألة مش هون يعني فيها مطلقا بجوار. قال إن كنتم تعتقدون أنه إذا وجد الإيمان في القلب فلا بد أن يوجد ما قبله من الجارحة لازم يوجد عمل فيكون التعبير عن هذا اللي هو ملزوم هذا اللي هو العمل انه جزء او ثمرة الخلاف لفظ. لكن اذا اعتقدتم من الايمان اذا وجد في القلب قد يوجد في القلب ولا يوجد ما يقابله من عمل، ده خلاف حقيقي، لأن هنا أبطلتم بين اللازم وقطعتم بين اللازم والملزوم. عشان كده الشيخ لما قال لو أن المرجئة هيلتزم فعلا أنه تحت الوعيد وأنه بيستحق عقوبة يستحق وعيد وكذا، هيكون ما ذكره ابن أبي العز أن الخلاف معهم صوري أو لفظي قريبا، لا هو مش قريب، لأننا نعلم أصلا أنهم يقولون بيستحقق وعيد وليس بقارب عندنا، يعني مش اللي يقرب المسألة أو يبعدها هي أنهم يقولون باستحقاق الوعيد أم لا، لأن لما يقولون باستحقاق الوعيد، الوعيد على عمل مطلوب غير الإيمان، والوعيد ده لا يمكن يصل إلى كفر، سيبقى وعيدا محصورا بوعيد أهل المعاصي، وهذا يخالف أصل منهج السنة والجماعة في كون العمل ركنا، فإن وعيد من ترك العمل كلية وعيد الخلود في النار لأنه كافر، وليس وعيد وعيد العصاة، يبقى الوعيد نفسه ما بيقربش، لأن الوعيد وعيد عصاة ولا وعيد كفار إذا ترك العمل، فرق كبير جدا، يبقى يجعل خلاف حقيقي. فكلمة وعيد يستحق وعيد لا تقرب إلا أن يقول الوعيد ده وعيد يقتضي الكفر، وبالتالي كونك بقى مع وعيد يقتضي الكفر هتدخله في المسمى أو تقول ثمرة، هيبقى قريب قريب، هنقول دي بل قريب، هنقول دي هي اللي قريب. ولهذا عبارة كده شيخ الإسلام في مسألة الخلاف في كتاب الإيمان، كون الصورة أو كون حقيقة، لو اتفقوا معنا إن لازم العمل، وإن من ترك العمل كلية وعيده النار خالدا فيها وأنه يكون كافرا، هيبقى الخلاف معهم كله يدخلون في المسمى أو لا يدخلون في المسمى، هيبقى خلاف قريب. إنما يكون خلافهم معنا في أن وعيده ليس الخلود، وأن وصف إن ترك العمل ليس الكفر، إنما يستحق الوعيد فيحاسب، هذا لا يرفع الخلاف من كونه حقيقيا إلى كونه صوريا، لازم الوعيد ذاته يكون وعيد بالخلود في ترك كل العمل، يكون وعيد بالخلود، والوصف يكون وصف الكفر، حينئذ تقول بقى العمل ده جزء أو العمل ده ثمرة، فهذا هو الذي قد يقال هو قريب. فعبارة الشيخ مجملة هنا، قول الشيخ هذا الإجماع إذا صح من المرجئة يكون ما قاله الشارح من كون الخلاف لفظيا مع أهل السنة والمرجئة يكون قريبا إذا أجمعوا على أن من أمن بقلبه وصدق بلسانه ولكن لم ينقض بالعمل، كم لم ينقض بعمل محتمل، لم ينقض بكل العمل أو لم ينقض بجزء من العمل مجمل، والموضع يحتاج إلى تفصيل مش إجمال، فما صلى ولا صام يعني معناه فقط، يعني ولا زكى ولا مثلا، مع أن الشيخ يرى كفر ترك الصلاة كأمر منفصل، لكن هنقول أن مسألة الإيمان غير مسألة الصلاة، يعني الناقض فيها غير الناقض في الصلاة، أنه مستحق للوعيد أو دخول النار، فهذا هو قول أهل السنة والجماعة، لكننا نقرأ قولهم أنه يكون كامل الإيمان، وكأن الشيخ يظن أنه يكون كامل الإيمان يبقى لا يستحق الوعيد، ولهذا جعل هذه من التناقضات، فيجعل محل التناقض وإيه؟ كيف تقولون يستحق الوعيد وهو كامل الإيمان، وهو كامل الإيمان، فقال إذا قال إنه كامل الإيمان كيف يكون هذا الإجماع، كيف الإجماع إذا كان كامل الإيمان كيف يستحق الوعيد؟ فحكاية الإجماع مع قول المرجئة أن العمل ليس من الإيمان يتضمن بعض النار، لا هم فعلا قالوا هذا، فهو ابن أبي العز الحد اللي نقل فيه الإجماع لحد متفق أن يستحق الوعيد، كون شيخ يقول كيف هذا مع كونه مؤمن كامل إيمان، نقول ده بفساده باللازم وليس فساده بتصريح معتقدين، هو عندهم فعلا هو يستحق الوعيد عنده، فحكاية الإجماع في هذا الحد منضبط اللي هو أن المرجئة وأهل السنة يرون أنه إذا كان التقصير من قبل عمل أنه مستحق الوعيد. ده الحد ده حكاية الإجماع فيه منضبطة ولا غير منضبطة؟ دي منضبطة. أنا بقى اللي بقول ففساد منهجهم يظهر من كونهم يقولون كم من إيمان، كيف يكون كم من إيمان وأنتم تقول مستحق الوعيد؟ ده مبحث آخر، لكن مبحث تحقيق إن الإجماع ده في النقل عنهم، في النقل عنهم إجماع منضبط ولا لا؟ إجماع منضبط يا أخوان، أنهم يرون مع أهل السنة أنهم مستحق الوعيد. المقصر في العمل هذا مستحق للوعيد، هذا حد بين أهل السنة وبين المرجئة. حكاية الإجماع في الحد ده حكاية تطابق الواقع ولا تخالف؟ تطابق الواقع، إذا ما فيش إشكال فلا ينتقد الأمر من هذا القبيل. لكن أنا حينما أتي لنقد منهجهم، مش الإجماع، لنقد منهجهم، أقول من التناقض عندكم أنكم تقولون يستحق الوعيد وبعد ذلك تقول كم من الإيمان، هذا تناقض. إنما من جهة إجماع، حكاية إجماع ما في إشكال، فعلا ما في إشكال. فمناط الملاحظة على الإجماع ليس لأنه يرى أنه كم من الإيمان، لا، ده هذا رد على فساد منهجهم بالتناقض. بالتناقض، كيف تقولون وعيد وكيف تقولون كامل الإيمان؟ نعم.
هنا شفنا قول سليمان، فهذا هو قول أهل السنة الجماعة. فهذا هو قول أهل السنة
الجماعة. اللي هو إيه بقى؟
هنا العبارة يعني إن هو بيثبت ما هو بقى قول الشيخ ابن باز اللي هو قول أهل السنة الجماعة.
قول أهل السنة الجماعة هو؟ ما هو؟ إن هو أنه يستحق الوعيد صح، بس ما كانش يشير إلى أنه الخلاف يكون صوري، لأنه أصلا هو ابن أبي العز ما أخفى هذا الأمر يوم أن قال خلاف صوري، والشيخ عقب عليه، هو نفسه بيقول خلاف صوري هناك ليه؟ ما هو ده اللي قاله. فقال والاختلاف الذي بين أبي حنيفة وإما البقية من أهل السنة الخلاف صوري، فإن كون أعمال جوارح حزمة الإيمان قلب أو جزء من الإيمان مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان، بل هو في مشيئة الإنشاء عذاب وإنشاء كذا، نزاع لفظي. إذن هو بيعتبر من أجل هذا، والشيخ مع ذلك قال هذا ليس على إطلاق يصف جيد، يعني يكون مؤمنا كاملا، كيف يعاقب على الأعمال إذا تركه؟ فاعتراف، لأن احنا نتكلم عن بقى تصور كون الخلاف صور، اعتراف المرجئة بأنه مستحق للوعيد لا يجعل الخلاف قريبا. هو ظاهر كلام الشيخ كده، هذا الإجماع إذا صح يعني أنه مستحق الوعيد، يكون ما قاله الشارح من كون الخلاف صغير مع السنة والمرجئة يكون قريب؟ لا، أصلا خلاف حقيقي وبعيد مع كونهم يقولون بالوعيد. فكيف هنا لما ظهر أنهم يقولون الوعيد يجعل الخلاف قريبا وهو أصلا بعيد وحقيقي مع قولنا مع مع مع, مع علمنا أنهم يقولون بالوعيد؟ فالخلاف حقيقي وبعيد مع تصور مذهبهم في أنهم يقولون بمطلوب العمل وبأنهم يقولون بوجوب العمل وبأنهم يقولون بالوعيد على ترك العمل، مع كل هذا فالخلاف بعيد. فلكن شيخنا قال إن صح يبقى الخلاف قريب، لا، هو الخلاف بعيد مع صحة هذا، فالخلاف بعيد مع صحة هذا. انتبهتوا من ملاحظ الكلام؟ خلي بالك، الشيخ يجعل الخلاف قريبا على ما قال الشارح لو صح أنه متعرض للوعيد، والصواب أن الخلاف بعيد مع صحة أنهم يرون الوعيد. واضح يا عبد الله ولا لا؟ قول لي بقى التصور كده اللي أنا أريد أن يعني من تعليق على كلام الشيخ هنا. قول الشارح عن المرجئة الخلاف صوري، ها؟ أنا عايز العبارة ده كلام الشيخ. هذا الإجماع إذا صح من المرجاء اللي هو إيه؟ أنه عاصي الله ورسوله مستحق الوعيد، إذا صح يكون ما قاله الشارح من كون الخلافة اللفظية مع أهل السنة والمرجاء يكون قريبا، إذا أجمع على أن من أمن بالقلب صدق ولسانه، ولكن لو ينقل بالعمل أنه مستحق الوعيد أو دخول النار ده يبقى خلاف قريب. الحد ده في إجمال واضح، لأن الخلاف حقيقي مع كونهم يقولون بالوعيد، فلماذا يكون قولهم بالوعيد مقربا ويجعل كلام الشرح الخلاف صوري قريبا؟ لا، ده ملحظة أعيده مرة ثانية، انتبهوا. الشيخ جعل كون المرجئة سيقولون، إذا ثبت عن مرجئة أنهم يقولون بأن من صدق بقلبه وأقر بلسانه ولم ينقض عمل أنه يتعرض الوعيد، يجعل هذا الحد هذا يجعل ما قاله ابن أبي العز من الخلاف لفظي قريب. محل تعليقنا أن الخلاف بعيد مع قولهم هذا، ولا يكون قريبا مع قولهم هذا، لأننا قلنا الخلاف حقيقي. حينما نقول خلاف حقيقي معهم ليس في كون مؤمن كامل الإيمان أو غير مؤمن كامل الإيمان فقط، لكن بمجموع هذا كله، ومن المجموع الذي نعلم عنهم أنهم يقول بأنهم يستحق الوعيد، ومع ذلك نقول خلاف حقيقي معهم مع قولكم يستحق الوعيد، لكن يقربكم منا لا يقربنا منكم. خلي بالك، يقربكم منا باعتبار فرق المرجئة، فتكونون أقل الفرق، فرق الإجابة. أما نحن فقولنا لا يقترب منكم بقولكم يستحق الوعيد، لأن أساس قولنا وعليه نبني الخلاف حقيقي أو صوري تصور إيمان بلا عمل. هو هذا كونك بقى تقول إن العمل ده مطلوب خاص واجب خاص وعليه وعيد خاص، ده لا يجعل الخلاف قريبا معك أو صوريا، طالما تعتقد إيمانا في القلب بلا عمل. يمكن أن يكون إيمان في القلب ولا يصدق عمل، فالخلاف معك حقيقي. ده ملحظ الخلاف الحقيقي عندنا سلمان، أن يتصور أن إيمانا يوجد عند شخص بتصديق قلب بس أو بقول بس أو بقول وتصديق، يعني بدون عمل جارح. هذا هو الخلاف. كل من لم يقل، خلاصة الكلام يا أخي بارك الله فيك، كل من قال بثبوت الإيمان بدون شيء من عمل جوارح قط، الخلاف معه حقيقي وعليه. فاعتراف المرجئة بأن الممتنع على العمل متعرض الوعيد لا يجعل خلافنا معهم قريبا، أو يجعل ما قاله الشرع من خلاف لفظي وصوري قريبا. لا، الخلاف حقيقي ولو قالوا ذلك، الخلاف حقيقي ولو قالوا بوجوب العمل، الخلاف حقيقي ولو قالوا بالوعيد، لأن ملحظ الخلاف الحقيقي عندنا تصور إيمان بلا ركنه وهو العمل، وعليه مع مرجئة الفقهاء بحقيقة، مع غيرهم من باب أولى، مع مرجئة العصر اليوم أو مع القائلين بهذا، القول حقيقي، خلاف حقيقي وليس صور، لأن الخلاف الحقيقي مبناه على تصور إيمان بلا ركن وهو العمل. هذا ملحظنا وتعليقنا على كلام الشيخ ابن باز هنا لما قال، لأن احنا لازم نقف الوقفة دي، لازم نقف الوقفة دي، ولذا احنا بنقول يا اخواني احنا لا نمل، ده مش تكرار، هو تكرار؟ لا يا اخواني، ده مش تكرار، دي لازم نطلع على الابحاث، لانه ان لم تترك تقييد المطلق وتخصيص العام والتنبيه على الإجمال سيأتيك مفترس، يخترق المنهج عن طريق العمومات دي. اهو الشيخ بيقول هذا الاجماع اذا صح من المرجع الوعيد يكون ما قاله الشارح من كبر الخلاف العظيم على السنة يكون قريب. اهو شوف الشيخ لا يشدد تشديدكم. الشيخ بيقول طالما اعترف بالوعيد واحنا بنعترف بالوعيد بل احنا كمان افضل من المرجع الفقهاء. ليه؟ لان الشيخ هنا خلي بالك شوف الكلام انتبه. لان الشيخ ملحظه ان مع هذا الوعيد كيف يكون مؤمنا كامل الايمان. ده ملحظ الشيخ القوي ونحن مع الشيخ. كيف يكون مع هذا الوعيد مؤمنا كامل الايمان؟ لا ده مؤمن ناقص الايمان. وبهذا لو قلنا بانه يكون مؤمنا ناقص الايمان يبقى خرج المحظور اللي الشيخ يخشاه وبالتالي لا محل للانتقاد طالما أننا نرى أن ترك العمل تحت الوعيد وأنه ليس بكامل الإيمان. عرفتم خطورة القول هذا بقى أو عدم التعليق على هذا القول يفضي إليه؟ ملحظ الشيخ هنا فين؟ ملحظ الشيخ واقف عند أمرين الوعيد وكمال الإيمان. أما الوعيد فبيه هو فبيه قال فإذا صح هذا المستحق الوعيد يبقى فعلا ما قاله الشارح ان الخلاف لفظي مع لسان ده قريب كويس. الملحظ الثاني قال بس احنا بنقرا للمرجئه ان هم بيقولوا بقى كامل الايمان يكون كامل الايمان. كيف يكون كامل الايمان مع استحقاق الوعيد؟ هذا في نظر. طيب اذا الاشكاليه عند الشيخ كامل الايمان. طب هيجي الجماعة دول هيقولك لا نقص الإيمان مع الشيخ فعلا. كيف يكون مستحق العيد وكامل الإيمان؟ نقص الإيمان نقص الإيمان. يبقى احنا مع المرجئة الفقهاء في استحقاق العيد ونخالف مرجئة الفقهاء في انه هم يقولوا كامل الإيمان ونحن نقول نقص الإيمان لأن مرجئة الفقهاء بنوا كلامهم على أن العمل ليس داخلا في المسمى ونحن نرى العمل داخل في المسمى ولهذا نقول ينقص الإيمان. فين بقى مسألة ترك العمل كلية؟ الشيخ ما تكلمش عنه. يبقى لابد النبي فنقول إيه؟ سيبقى الخلاف حقيقيا بعيدا معهم وإن قالوا بالوعي وإن قالوا نقص إيمان طالما أنكم تثبتون إيمانا بلا ركنه وهو العام. شفت يا ابني الله يبارك فيك خلي بالك عشان ما تضيعش وتوه. احنا بنركز هي نقطة واحدة اللي هي المنطلق اللي هي لا يمكن تصور إيمان بلا ركن ولا عام. العمل ركن يبقى يمكن تصور من بلا الركن. تأتي بقى التعبيرات الأخرى هتقول وعيد هتقول كامل إيمان ولا نقص إيمان هتقول دي مسائل تقتربون وبها وتبتعدون أنتم. لا شك أن مرجئة العصر دول أقرب من مرجئة الفقهاء أنفسهم واخد بالك. إذا كان دي مرجئة فقهاء عطانا هم كانوا سنة الناس مش هم الفقه فنقول دي مرجئة السلفيين مش لأن السلفية تقبل إرجاء. لا مرجئة السلفيين يعني إيه؟ يعني من زعم السلفية دي مرجاء لجماعة زعم السلفية ده إرجاء. طالما خلاصة الأمر تقول الإيمان قول وعمل وتقول يزيد وينقص وتقول أنا خلاف المرجئة وتقول المرجئة لا يدخلون كذا وأنا أدخل تقول الكلام ده كله إحنا بنقف عند واحد. أنت بتتصور وجود إيمان في القلب وجود إيمان بلا ركن وهو عمل الجوارح تتصور؟ يبقى أنت مرجع على قول المرجع والمرجع رتب. لا تتصور بل لابد أن يكون في عمل الجارحة ما يصدق ما في القلب. يبقى لا ما عندناش بنختلف بقى خلاص الصورة دي يبقى خلاص. وده اللي ركز عليه الشيخ الإسلام قال ها اقرأ. هو في موضع في الإيمان
لو قال قائل اسم الإيمان إنما يتناول أعمال مجازة قيل له قال لا نزاع في أن العمل الظاهر هو فرع عن الباطل.
اقرأ الميكروفون عشان الإخوة تتابع.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى: فإن قال قائل اسم الإيمان إنما يتناول الأعمال مجازا، قيل له الوجه الثاني أنه لا نزاع في أن العمل الظاهر هو فرع عن الباطن وموجب له ومقتضاه، لكن هل هو
العمل الظاهر؟ خلي بالك، لا نزاع عن العمل الظاهر، هذا موجب العمل الباطن،
هو فرع عن الباطن
ومقتضاه،
وموجب له
فرع عنه
ومقتضاه، لكن هل هو داخل في مسمى الاسم وجزء منه، او هو لازم للمسمى كالشرط المفارق والموجب التابع؟
نعم.
ومن المعلوم ان الاسماء الشرعية والدينية كاسم الصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك هي باتفاق الفقهاء اسم لمجموع الصلاة الشرعية والحج الشرعي، ومن قال ان الاسم انما يتناول مما يتناوله عند الاطلاق في اللغة.
هذا موضع طويل، لا انا عايز موضع مختصر. طب هاتوا.
قال المقدمة دي يعني عشان
هات بس.
ثم قال
موضع
قال
هذا كافي.
قال وقيل لمن قال دخول الاعمال الظاهرة في اسم الايمان مجاز نزاعك لفظي، فإنك إذا سلمت أن هذه لوازم الإيمان الواجب الذي في القلب وموجباته، كان عدم اللازم موجبا لعدم الملزوم، فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن. نعم. فإذا اعترفت بهذا كان النزاع لفظيا.
أيوة خلاص، واضح الكلام، مش محتاج مقدمة محمود.
لا أنا
مش محتاج مقدمة، هل العبارة واضحة؟
وقيل له وقيل لمن قال دخول الأعمال الظاهرة في اسم الإيمان مجاز نزاعك لفظي، فإنك إذا سلمت أن هذه لوازم الإيمان الواجب الذي في القلب وموجباته، كان عدم اللازم موجبا لعدم الملزوم.
أنت بتقول العمل الظاهر ده لازم، يبقى تمام، يبقى عدم اللازم دليل على عدم الملزوم. ها.
فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطل.
فيلزم خلي بالك، دي بقى تضع خطوطا، فيلزم من عدم هذا الظاهر
عدم الباطل.
فإذا
اعترفت بهذا كان النزاع.
إذا اعترفت بهذا إن عدم الظاهر، إن عدم عمل الجوارح هذا دليل على خلو الباطل من ذلك،
كان النزاع لفظيا.
كان النزاع لفظيا، يعني نزاع لفظي معك فيه ان هو ده اللازم ده جزء ولا لازم ده ثمرة، نزاع لفظي. انما الحقيقي انك انت تتصور ان يوجد في القلب الايمان ولا يوجد هذا اللازم، ده الحقيقي. لازم تعترف ان خلو الظاهر من العمل دليل على خلو الباطن من الايمان، لازم تعترف بهذا. طبعا هؤلاء لا يعترفون بها، يتصورون خلو الظاهر من العمل مع وجود الإيمان، بس يقولك يبقى ضعيف. هم يقولوا كده بيبقى الإيمان ضعيف، لا، خلو. فالخلو الخلو مطلقا هيساوي خلو البطن مطلقا. طب النقص هيقابله النقص، طب الكمال هيقابله الكمال، كمال كمال، ضعف ضعف، انعدام انعدام. فضعف العمل الظاهر هذول ضعف العمل الظاهر، كمال العمل الظاهر هذول كمال الظاهر، انعدام العمل الظاهر يبقى انعدام العمل الظاهر. عرفتم فين اين يوجد محل الخلاف الحقيقي والصوري على ما ذكر شيخ الإسلام؟
في كلام شيخ
الملحظ عشان تتصوروا المسألة، نعم.
وإن قلت ما هو حقيقة قول جهم وأتباعه من أنه يستقر الإيمان التام الواجب في القلب مع إظهار ما هو كفر وترك جميع الواجبات الظاهرة، قيل لك فهذا يناقض قولك إن الظاهر لازم له وموجب له، بل قيل حقيقة قولك إن الظاهر يقارن الباطن طارة ويفارقه أخرى، فليس بلازم له ولا موجب ومعلول له، ولكنه دليل إذا وجد دل على وجود الباطن، وإذا عدم لم يدل عدمه على العدم، وهذا حقيقة قولك.
يعني كمان شيخ الإسلام بيعتبر أن تصورك هذا هيفضي بك إلى منهج الجاه، هيفضي بك إلى منهج الجاه، وهو أنك تتصور أن يكون فيه إيمان في القلب مع خلو الظاهر من هذا العام. آخر عبارة قال، آخر عبارة
قال ولكنه دليل إذا وجد دل على وجود الباطن، وإذا عدم لم يدل عدمه على العدم.
وإذا عدم، خلي بالك كونك كده تقول إنه أنه إذا عدم
لم يدل،
فإنه لا يدل على الانعدام، انعدام الباطن، هو ده حقيقة قولك. عدتان العبارة، ها؟
قال اللي انت إذا وجد دل على وجود الباطن، وإذا
إذا وجد دل على وجود الباطن، وجود عمل الجرحة أو وجود كذا دل على وجود الباطن، ها؟
وإذا عدم لم يدل عدمه على العدم، وهذا حقيقة قولك.
وهذا حقيقة قول جه،
حقيقة قول المرجئ،
وهذا حقيقة قول إيه؟
قول المرجئ، هو يعني هو ده حقيقة قول المرجئ.
قالوا هذا حقيقة ايه؟
وهذا حقيقة قولك،
قوله
قولك،
ايوه قول حقيقة قولك اللي هو هيبقى هو قول جهم بالضبط. أيوة أيوة قول جهم يعني هذا حقيقة يعني قول ايه؟
يعني قول، يعني
قول جهم. وان قلت ما هو حقيقة قول جهم واتباعه من انه يستقر الايمان التام الواجب في القلب مع إظهار ما هو كفر وترك جميع الواجبات الظاهرة، قيل ذلك، قيل لك فهذا يناقض قولك إن الظاهر لازم له وموجب له، بل قيل حقيقة قولك إن الظاهر يقارن الباطن طارة ويفارقه أخرى، فليس بلازم له ولا موجب ولا معلول له، ولكن دليل إذا وجد دل على وجود الباطن، وإذا عدم لم يدل على عدم، لم يدل عدمه على عدم، وهذا حقيقة قولك، وهو حقيقة قول مين؟
جهم.
إنك أنت تقول إن الظاهر يقارن الباطن طار وفرق أخرى مو بلازم، لكن قد يقارنه وقد يفرقه، فليس بلازم له ولا موجب، ولكنه دليل إذا وجد، يعني وجد هذا الظاهر دل على وجود الباطن، وده كويس. إذا وجد هذا الظاهر دل على وجود الباطن، شوف بقى اللي جاية اللي هي محل كلامنا. وإذا عدم اللي هو الظاهر لم يدل عدمه على العدم، يعني قد يتصور وجوده في الباطن مع الانعدام. يبقى ده نشأ بناه على ايه؟ بناه على انه الظاهر ده مش لازم وموجب، مش لازم وموجب، فترى يقترن وقال ترى يقترن، اقترانه ان وجد دليل على انه الباطن موجود، ها، وانه مش لازم هذا بدليل إن انعدامه لا يدل على العدم، وجوده يدل على الوجود وانعدامه لا يدل على العدم، هذا حقيقة قول جهم، وهو حقيقة النزاع. أنهم يقولون إذا وجد عمل الظاهر دل على الباطن، وإذا انعدم لا يدل على العدم، إذا قولكم قول جهم، ده حقيقة قول جهم. واضح يا إخواني؟ التصور هذا بالنسبة لكم تصور دقيق، أنا يعني التصور، لأنك أنت تدخل في سراديب ويورد عليك إشكالات. أنت شوف الأصل اللي به تستطيع أنك تميز كلام العلماء، محل الالتقاء، محل الخوف في العبارة المجملة، فاهم يا علي؟ يعني تخدت بالك. ولهذا لما نرجع بقى تاني نقرأ تاني المرة العشرة، نقرأ تاني كلام الشيخ لما بيعلق على الكلام ابن أبي العز، هذا الإجماع اللي هو في استحقاق الوعيد إذا صح من المرجئة يكون ما قاله الشارح من كون الخلاف لفظيا مع أهل السنة والمرجئة يكون قريبا. الكلام ده كلام مقبول بالإطلاق ده؟ لا لا، الكلام ده لابد نقف عنده، نقول الخلاف مع حقيقي ولو قالوا إنه يستحق الوعيد، لأن ملحظ الكلام في كونه صوريا أو حقيقيا ليس عائدا إلى الوعيد وعدم. اثنين، ليس عائدا إلى كمال الإيمان وعدمه فقط، يعني أقصد فقط لا وعيد فقط ولا كمال الإيمان فقط، حقيقته وينبني عليه غيره عائد إلى كون الإيمان حاصلا بدون عمل. والجماعة اللي بتقول الإيمان ده بيحصل بدون عمل، إما مرجئة فقهاء وإما كرمية وإما جهمية وإما وإما، لأنهم متفقون على تنحيف عمل. والجماعة بقى اللي هم موجودون الآن اللي هم أيضا يقولون بأن من قوله عمل لكن يتصورون إيمانا بلا عمل. فالخلاف مع كل دول ومع هؤلاء الآخرين خلاف حقيقي، لملحظ الخلاف تتصور إيمانا بلا عمل. فإن قلت أنا عند عمل قلب قلنا يلزمه عمل جارح. قالوا ما يلزمش من انعدام عمل جارحة انعدام عمل قلب، نقول هو ده كلام جه. وهو ده اللي ركز عليه شيخ الإسلام، أن الخلاف مع من يراه حقيقي بس خلاص. إذن خلاف معك حقيقي، خلاف معك حقيقي، خلاف معك حقيقي، واضح إخواني؟ نعم.
الشيخ الإسلام كمان بيبين ما هو النزاع اللفظي اللي بين، يعني ما هو حد النزاع اللفظي بين أهل السنة والمرجئة.
نعم.
قال: ومما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظي، وإلا فالقائلون بأن
نعم
الإيمان
عادي.
أن أكثر أكثر
عادي عادي.
قال
اشرح لي.
ومما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظي، وإلا فالقائلون بأن الإيمان قول من الفقهاء كحمد بن أبي سليمان وهو أول من قال ذلك ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم متفقون مع جميع علماء السنة.
طبعا قول هنا يعني قول قلب قوي سائل،
على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعي.
نعم.
وإن قالوا إن إيمانهم
يعني ده الحد ده مش مشكلة أصلا، حد ده خلاص ما عندهم وعند أهل السنة على هذا مستحق الوعيد.
وإن قالوا إن إيمانهم كامل كإيمان جبريل فهم يقولون إن الإيمان بدون العمل المفروض ومع فعل المحرمات يكون صاحبه مستحقا للذم والعقاب كما تقوله الجماعة.
تمام.
ويقولون أيضا بأن من أهل الكبائر من يدخل النار كما تقوله الجماعة.
تمام.
والذين ينفون عن الفاسق اسم الإيمان من أهل السنة متفقون على أنه لا يخلد في النار.
ماشي.
فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول وما تواتر عنه أنهم من أهل الوعيد وأنه يدخل النار منهم من أخبر الله ورسوله بدخوله إليها، ولا يخلد منهم فيها أحد ولا يكونون مرتدين مباح الدماء، ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار.
الماضي ده ما فيش فيه خلاف، فيش فيه نزاع. تمام. تم استحقاق الوعيد تحت المشيئة، لو دخل النار لا يخلد، ها كل ده ها نحيه لا إشكال، ولكن
الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار كالخوارج والمعتزلة
هم العصاة،
وقول غلاة المرجئة الذين يقولون ما نعلم أن أحدا منهم يدخل النار بل نقف في هذا كله.
تمام.
وحكي عن بعض
غلاة المرجئة اللي بيقول لا ما مش يدخل النار
بل نقف في هذا كله، وحكي عن بعض غلاة المرجئة الجزم بالنفي العام.
بل نقف يعني نقول ايه، لا يقول يدخل النار ولا مش يدخل النار، والغلاة جزموا انه بالنفي يعني اي لا يدخل النار. ها لا ما ماشي، ده برضه حد جيد بس مش ده المطلوب، يعني اقصد مش مطلوب مساله العمل يعني.
ملحظ يا شيخنا هنا ان هو
لا ما خلاص احنا عارفين دي
لا يعني هو الشيخ الاسلام ما مقصوده لفظي في اهل الذنوب فقط يعني.
نعم اي تمام. لا ما هو عادي برضه، لا هو على اعتبار ده هو بي هو بي العبارة عندك بيقول ايه، لا لا مش قول السنة، لا لا مش قول السنة، وإن قال يعني نسبة القول لهم يعني، وإن قال يعني مرجعة الفقهاء أن إيمانهم كإيمان جبريل هذا كله هذا مأخوذ عليهم، لكن هو يعني بيبين الحد اللي هو يقول وهو أول من قال كذا، متفقون من مع جميع علماء السنة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد، وإن قالوا إيمانهم كمان هنا نسبها إليهم مش إلى أهل السنة، مش وإن قال الجميع يعني أهل السنة وغيره، لا وإن قالوا يعني يعني هم متفقون إن هو يدخل تحت الوعيد حتى مع قولهم إن إيمانه كإيمان جبريل، لأن ملحظ الإيمان عندهم غير ملحظ الأعمال، هو الوعيد على العمل إنما الإيمان كامل. نعم. فإذا الشاهد الحاصل التركيز على أن عصب الخلاف في هذا قائم على نجاة ترك العمل من عدم، نجاة ترك العمل من عدمه، فأهل السنة يرون أن العمل ركن وبالتالي لا ينجو إلا من أتى بهذا الركن. الركن هذا عندهم ماذا؟ أصل العمل، الآحاد إن ترك وفعل هذا يترتب على ذلك على نقصان ذلك نقصان إيمان. المرجئة يرون أن جمع ترك العمل أي كان بقى فرقهم، مرجئة العصر يرون هذا، الخلاف اللي بينهم خلاف صوري إدخال العمل اللي لو ترك لما كان كافرا كان مستحقا للوعيد إدخاله في المسمى أو إخراجه عن المسمى بس، هذا هو صوري، لكن الجميع متفق على تأخير العمل. أقول لك عبارة كويسة، الجميع بما في مجرد عصر متفقون على تأخير العمل عن حقيقة الإيمان، حقيقة لأنه يعتبرنا حقيقة ما يثبتون إيمانا بلا حقيقة يعني. فضلا بقى أن يأتي بعض هؤلاء الضلال الذين يجرمون في حق المنهج فيقولون لا ده القول بكفر تارك العمل قول الخوارج، ويجعل عنوان كتابه عنوان كتابه هو هذا، هو هذا العنوان أن القول بكفر تارك العمل قول الخوارج، يعني سبحان الله كلام عجيب، يعني كلام عجيب، وانت بتتكلم شو بتتكلم الشيخ الإسلام اللي بيصور ويبين هذا، وبعدين الشيخ الإسلام بقى إجماعات الأمة كلها، ولا هذا تعرف أسهل دليل لو أردت أن تعرف أباك الأمي هذه المسألة، أسهل دليل على أنه لا ينجو تارك العمل تعريف الإيمان بين القول والعمل، أسهل. شوف إحنا عاملين ننوع في الطرح إزاي. أسهل دليل على إنه لا ينجو تارك العمل تعريف الإيمان بين القول والعمل. هما طبعا ما بيعترفوش يقول لك إزاي ما إحنا بقول القول والعمل هوت ونقوله بس أنت بتثبت إيمان بيعمل. فين الإيمان اللي بيموت صاحبه عليه من غير عمل؟ اسمه إيه الإيمان ده اللي هو مات عليه؟ إيمان إيه؟ إيمان قول وعمل ولا إيمان قول؟ إيمان قول. وانت بتقول إيمان قول وعمل وده إيمان قول، يبقى مش ده الإيمان، مش ده الإيمان الشرعي أبدا. الصلاة الشرعية قراءة ركوع سجود، دي صلاة شرعية. فانت جعلت الأعمال زي إيه؟ يعني زي شيء إذا ترك من الصلاة صحة الصلاة مع الإثم ولم تجعله ركن. هذا الفارق الحقيقي اللي بينه وبينك، هذا الفارق الحقيقي اللي بيننا وبينه. تصورت أن صلاة صحيح بلا سجود بلا ركوع بلا قيام مع قدر عليه بلا كذا بلا كذا، وإحنا نقول مستحيل. فإذا ده هذا هو حقيقة ماذا يا إخواني؟ حقيقة الإنسان. من هذا كان التعليق على كلام الشيخون حتى لا يفهم واحد أنه حينئذ إذا اعترفت أنه يكون ناقص الإيمان فيكون هنا لا إشكال في ذلك، وإذا اعترفت بالوعيد يبقى الخلافة هنا كما قال الشارح يكون خلافا لفظي. نعم ومرجات مين؟ مرجات فقهاء أهل السنة. لا، لأن لا، لأنه ليس في مسألة العيد فقط وأمور أخرى هم يختلفون بها عنهم، لكنه بيعلق على وما ذكرش مجرد في قول الغرب، بيعلق على كلام ابن أبي العز، وهو فيكون ما قاله الشارح من كون الخلاف لفظيا مع أهل السنة والمرجئة يكون قريبا. وابن أبي العز لما ذكر هذا الخلاف القريب كان في مرجئة الفقهاء. ليه؟ لا، استحقاق الوعيد. بس هنا كلمة استحقاق الوعيد لها لوازم مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان بل هو في مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء عفى عنه وإن كذا. هذا كلام مرجئة الفقهاء إن لا يخرج من إيمان، لا وعندنا لا يخرج من إيمان، لكن لا يخرج عندنا من إيه؟ من أصله. فنحن نقول عاصي ولا يخرج من الإيمان يعني لا يخرج من أصله، لكن خرج من إيمان كماله. لم عند هؤلاء لا كمال ولا أصل لأنه أصلا مش داخل في الإيمان. فالشاهد وهنا تعليقه على كلام ابن أبي العز في الإجماع في الخلاف الصوري. وابن أبي العز بيذكر خلاف الصوري في مسألة في مسألة في مع مرجئة الفقهاء بس، لكن هو كتصور احنا ما عندنا هو ما هو هذا هدف بالنسبة للوعيد ليس قاصرا مسألة الوعيد على مرجئة الفقهاء، بل بتعدى مرجئة الفقهاء ليس فقط مع جهة الخارج تعد.
أنا مختصهم بشاش أنا أصلا بيقل إجباع لكم صدق بقلبي وأقر بلسانه.
أي نعم
أقر بلسانه دي خاصية أصلا
ماشي. لا لا تمام
دي خاصية المرجية
تمام.
لا شركة لا فيها الجهمية ولا الأشعرية
صحيح
ولا الماتوريدية
صحيح
ولا الكرم
صحيح.
أنا هدي الاختصاص اللي شخص نفسه بيقول بأقر
بلسانه. هو ما هو ما كما قلنا لأنه ابن عبد العز ذكر هذا في المرجئة الفقهاء.
أيوة
يعني ذكر هذا في المرجئة الفقهاء.
نعم
نعم نعم. سؤال نعم. من هنا يأتي السؤال هذا فيه نفس الإشكال. فأحد الطلب يسأل الشيخ يقول ها
من آمن بقلبه ولسانه ولم يعمل بجوارحه فأجاب سماحة الشيخ: هذا محل خلاف بين العلماء، فمن قال إن ترك الصلاة كفر يقول هو مخلد في النار، ومن قال إنه كفر أصغر يكون حكمه حكم سائر الكبائر تحت المشيئة.
تمام. هنا قد يستغل هذه الفتوى أيضا من يقول به من ترك عمل جوارح عاص وليس بكافر، ويقصد الأصل كما يقصد الأحاد. يعني الشيخ قال من أمن بقلبه ورسانه ولم يعمل بجوارحه، فالشيخ بيقول هذا محل خلاف مش محل إجماع، هذا محل خلاف بين العلماء. فمن قال إن ترك الصلاة الكفر يقول هو مخلد في النار، لأن عند الكفر ده إيه ناقد دل عليه دليل، ومن قال إن كفر أصغر يكون حكمه حكم سائر كبير. يعني معنى ذلك الذين يقولون بأن تارك الصلاة ليس بكافر هيكون تارك عمل جوارح عنده إيه معصية وليس كفر. ولذا بعضهم ينقل فتوى الشيخ دي في المواضع، نقول كلام الشيخ محمول على الأحاد وليس محمول على الأصل. طيب الدليل ما الذي يجعلك توجه هذا الكلام؟ أن الشيخ نفسه في فتاوى أخرى سئل نفس السؤال، الذين يرون أن تارك الصلاة ليس بكافر هل العمل عنده شرط صحة؟ قال العمل عند الجميع شرط صح. وانا عبر الشيخ عن الشرط مع تحفظ عن كيف الشرط، لكن المهم اللي يعنينا ان العمل عند الجميع ايه شرط صح. هذا لابد منه، لابد لو تأتون بالفتوى ديت لابد هذا منه. انما الكلام في ماذا؟ كلام في الاحد وليس في الاصل. ولهذا الشيخ يجيب في ان من يرى ان العمل شرط كمال قال هذا قول المرجئة، قول المرجئة انه يتصور أن الإيمان يوجد بالعمل، هذا قول المرجع. نعم. هاي. لا 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 هذا سؤال تاني، عايزين سؤال خاص. يعني فتوى الشيخ بيقول أما المرجئة الذين يسمون المرجئة هم المرجئة الذين يدخلون العمل في الإيمان، هو الواجب يجب على العبد أن يعمل ما أوجب الله ويدع ما حرمه، لكن ما سموها إيمانا، سموها إذا قال وصدق بقلبه لكن لم يعمل مؤمن ناقص الإيمان لا يكون كافرا لا ينفع. هات المطلوب بس نعوزه. نعم. تمام. يبقى إذن كلام الشيخ هذا محمول على ماذا؟ على الأحد وليس على أصل العمل، على ترك العمل كلية هذا محمول على الحال. من آمن بقلبه ولم يعمل بجوارحه، لم يعمل بجوارحه فيصلي، لم يعمل بجوارحه فيصوم، لم يعمل فترك الصوم، لم يعمل بجوارحه فترك الحج مع قدرة، لم يعمل بجوارحه فكذا حكم هذا. قال الشيخ أما الصلاة من العلم يقول بتكفير، وأما ما عداها فإنه يكون شأن أصحاب المعاصي، يكون شأن أصحاب المعاصي، لكن ترك العمل كلية هذه مسألة أخرى اللي هي أنه يكون كافرا. نعم.
قال وسئل رحمه الله تعالى عن الأعمال أهي شرط صحة أم شرط كمال، فقال رحمه الله تعالى من الأعمال شرط صحة للإيمان فلا يصح الإيمان إلا بها كالصلاة فمن تركها فقد كفر، ومنها ما هو شرط كمال يصح الإيمان بدونه مع صيانة تاركها وإثمه. قال السائل من لم يكفر تارك الصلاة من السلف.
هو ده المرح. شوف الشيخ لو اقتصر على الفتوى دي، عشان كده احنا بنقول يا اخواني بارك الله فيكم العلم ما يؤخذ من فتاوى، العلم يؤخذ من أصل ومصدره، وان تكون مع الشيخ وتراجع وشيء. لكن فتوى، طب الشيخ كده افتى قاعد يا ابن الفتوى ديت، قاعد الفتوى اللي انت قرأتها الان ديت.
قال سئل عن الاعمال اهي شرط صحة ام شرط كمال،
انتبه شرط صحة ام شرط كمال خلي بال.
فقال رحمه الله من الاعمال شرط صحة للايمان فلا يصح الايمان الا بها كالصلاة فمن تركها فقد كفر، ومنها ما هو شرط كمال يصح الإيمان بدونها مع عصيان تاركها وإثمه،
وهي ما عدا ذلك. نفس الفتوى هنا اللي هو هذا محل خلاف العلماء. فمن قال ان ترك صلاة كفر يقول ومن خالد في النار، ومن قال انه كفر اصغر يكون حكمه حكم سائر الكبائر تحت ما شئ. وعليه مسألة الصلاة مسألة نزاع. اذا لو انا ارى عدم كفر ترك العمل يبقى عدم كفر ترك الصلاة، يبقى اذا لو ترك العمل عندي كلية لا يكفر، لان النزاع في الصلاة فقط. وبالتالي يبقى مسألة كفر ترك العمل مسألة خلافية مبنها على خلاف العلماء في حكم ترك مبادئ الأربع، فكيف تجعلونها إجماعا؟ وده كلام ابن باز اهو. إلى هنا قد يشكل كلام ابن باز. انتبهوا يا أخواني، العلم ما يأخذ من فتاوى ولا مقاطع. الإشكال ليس في الأحد، الإشكال في الأصل. فإن قال قائل منين جابين أحد وأصل هذه؟ خلاص الشيخ كلامه واضح، هي الصلاة اللي فيها النزاع. طبعا الشيخ يعني بيعتبر النزاع القوي، وإلا طبعا غير الصلاة في النزاع، ما بين الأربع فيها النزاع، لكن في الثلاثة ضعيف جدا. إنما في الصلاة اللي يثبت الخلاف بيثبته بالقوة في الصلاة. فمن أجل هذا اختصر الشيخ على مثل هذا. فأنت تأخذ بما إن الشيخ قال الصلاة بس، إذن لو كنت لا أرى كفر ترك الصلاة، إذن يكون ترك العمل كلية عندي ليس بكفر، وهو ما اعتمده برهامي في هذه المسألة. باختصار عند برهامي السلف تنازعوا في المباني الأربع ولم يتنازعوا في غيرها، بما إن هذا هو الموجود، إذن لو ترك العمل كلية فهذا محل خلاف بين أهل العلم. فمن رأى الكفر فترك المباني هيرى الكفر ترك العمل، ومن رأى عدم الكفر هيرى عدم الكفر. فمن أين تأتون أنتم يا فرقة جنس العمل بكفر ترك العمل؟ إلى هذا الحد هنقول كلام الشيخ ابن باز مشكل. طيب شوف، في طالب بتتغير المسائل بطالب او سكوت طالب، فطالب قال ها.
فسئل رحمه الله تعالى من قال من لم يكفر ترك الصلاة من السلف ايكون العمل عنده شرط كمال ام شرط صحة؟
تمام، سؤال في المسألة. طب الذي لا يكفر اذن ترك الصلاة هيكون العمل عنده شرط كمال ولا شرط صحة؟ ها.
فقال لا، بل العمل عند الجميع شرط صحة، إلا أنهم اختلفوا فيما يصح الإيمان به منه. فقال الجماعة أنه
إنما العمل عند الجميع هذا شرط صحة. شرط صحة عند الشيخ يعني إيه؟ يعني ما يصح الإيمان إلا به، لكن اختلفوا فيما
ولكن إلا أنهم اختلفوا فيما يصح الإيمان به منه. فقال الجماعة إنه الصلاة، وعليه إجماع الصحابة رضي الله عنه، كما حكاه عبد الله بن شقيق، وقال آخرون بغيرها، إلا أن جنس العمل لا بد منه لصحة الإيمان عند السلف جميعا، لهذا الإيمان عندهم قول وعمل وعقيدة لا يصح إلا بها مجتمعة.
شفت يا أخوان، لو الطالب ده ما سألش، شفت يا أخوان آخر عبارة يا ابني، لكن
إلا أن جنس العمل لا بد منه لصحة الإيمان عند السلف جميعا.
جنس العمل غير أحد العمل، إلا أن جنس العمل لا بد منه لصحة الإيه؟ الإيمان. ها؟
عند السلف جميعا.
عند السلف جميعا لا بد في الإيمان منه.
لهذا عن الإيمان عندهم قول وعمل وعقيدة لا يصح إلا بها مجتمعا.
لا يصح، لا يصح
إلا بها مجتمعا.
إلا بها مجتمعا. هنا ارتفع الإشكال، هنا ارتفع الإشكال. هو مرفوع الإشكال عندنا، لكن أقصد بالنسبة لصاحب الشبهة، لو لم توجد، لو التذييل على الفتوى سؤال. عشان كده ما تأخذش منهجا من إيه؟ من فتوى ولا من مقطع؟ من فتوى ومقطع، خذ بالعموم من بعلم مصادره الأصيلة، وهذا الذي ذكره السلف كله. نعم. اقرأ ده محمود، اقرأ ده الفتوى الثانية.
أنا الفتوى
هذه هنا، اقرأ أحمد خذ. هذه فتوى أخرى الشيخ في التفريق بين جنس العمل وبين الأحاد. نعم.
سئل العلامة ابن باز في فتح في شريطة فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ما نصه: من شهد أن لا إله إلا الله واعتقد بقلبه ولكن ترك جميع الأعمال هل يكون مسلما؟ فأجاب الشيخ: لا، ما يكون مسلما حتى يوحد الله بعمله، يوحد الله بخوفه ورجائه ومحبته والصلاة، ويؤمن أن الله أوجب كذا وحرم كذا، ولا يتصور ما يتصور أن الإنسان المسلم يؤمن بالله يترك جميع الأعمال. هذا التقرير لا أساس له.
هذا التقرير لا أساس له، من بالله ومن بأن الله فرض الصلاة والزكاة والحج وكذا ويترك جميع الأعمال، هذا لا يتصور. قال:
هذا التقرير لا أساس له، لا يمكن يتصور أن يقع من أحد. نعم، لأن الإيمان
طبعا ده شرعا وعقلا، لا يمكن تصور ده شرعا وعقلا. نفس عبارة شيخ إسلام: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمن بأن الله فرض الصلاة والزكاة وكذا ويعيش ظهره كله لا يسجد لا سجدة ولا يصوم يوما ولا لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب، لا مع إيمان صريح.
والشيخ الألباني له كلام في الأدب المفرد نفس الكلام، قال: هذا ما يتصور، هذا في هذا ما يتصور أن يترك العمل كلية. نعم.
قال: لا يمكن يتصور أن يقع من أحد. نعم، لأن الإيمان يحفز إلى العمل، الإيمان الصادق
اللي هو نفس عبارة شيخ الإسلام إنه هو إذا وجد الإيمان في الباطن كذا كذا وكان فعلا عنده تصديق وعنده محبة وعنده كذا لابد تسلم للظاهر، وإلا فلا يمكن يتصور هذا. يبقى ده كلام من الشيخ في التفريق بين الأحاد وكذا، وعليه كل فتاوى الشيخ تحمل على هذا، فإن أشكل عليك شيء فرد إلى هذا الأصل، رد إلى هذا الأصل. إيه علي عندك؟ خلي بالك أكمل، لأن هيجي البيان بعد ذلك. السؤال ها السؤال تمام. تمام ها أيوة ها صح تمام. اللي هو الأحد، اللي هو الأحد، وليس من ترك الأصل، لأن من ترك الأصل ده كلام من مرجئة باتفاق، ده مرجئة، واخد بالك؟ من المرجئة اللي بيقول بأن الإنسان إن ترك العمل كلية فالإيمان باق عنده، سميه بقى ناقص، سميه كامل، ثم تسميه المرجئة معروفين، سميه ناقص كما عند هذا، المهم دول مرجئة، لا يفرق كونه ناقصا من كونه كاملا في الحكم. فهذا ليس صح. فاللي بيرى الأحد أن يترك مثلا صوم يترك زكاة يترك كذا تمام، اللي بيرى أن هذا ليس بكافر هذا من أهل السنة. إنما الشيخ يقول هذا قول المرجئة، هذا قول المرجئة.
تعقب على الفتح.
نعم،
تعقب على الفتح كلام الدخل.
نعم.
سئل رحمه الله تعالى: ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح عندما تكلم عن مسألة الإيمان والعمل وهل هو داخل في المسمى، ذكر أنه شرط كمال. قال الحافظ: والمعتزلة قالوا هو العمل والنطق والاعتقاد، والفارق بينهم وبين السلف أنهم.
هذا كلام ابن حجر يعني في الفتح، وده بيعتمد بقى الكثير، وأنا أعتبر أن هذا من أصول الشبهة
اتذقلت على من ينتسب إلى السلفية كان من كلام ابن حجر، وظن أن هذا في صحيح البخاري وفتح الباري، وابن حجر من العلماء يعني الراسخين، فنشأوا على هذا القول تقريدا قبل معرفة وتحقيق كلام أهل السنة والجماعة، من هنا كانت الشبهة. نعم.
قال ابن حجر: والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطا في صحته، والسلف جعلوها شرطا في كماله.
تمام.
فأجاب سماحة الشيخ:
السلف بقى لعند ابن حجر اللي هم من؟ اللي هم الأشعار والماتريدي وليس أهل السنة.
فأجاب الشيخ:
لكن ما هكذا فهم رحمه الله، ده تصور، ده فهمه. نعم.
فأجاب الشيخ: لا، هو جزء، ما هو بشرط كمال.
تمام. جزء
هو جزء من الإيمان.
نعم.
هذا قول المرجئة، المرجئة يرون الإيمان قول وتصديق فقط، والآخرون يقولون المعرفة، وبعضهم يقول التصديق، وكل هذا غلط. الصواب عند أهل السنة أن الإيمان قول وعمل وعقيدة كما في الواسطية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. السائل: المقصود بالعمل جنس العمل؟
السائل، شوف السائل الفاهم، انتهى الكلام عند هذا الحد. شوف بقى السائل، شوف السائل،
السائل: المقصود بالعمل جنس العمل؟ الشيخ: من صلاة وصوم وغيرهما، عمل القلب من خوف ورجاء. السائل: يذكرون أنكم لم تعلقوا على هذا في أول الفتح.
السائل الولد ده 100% أبي المصريين، ده يا مصري يا أبي المصريين، ده إما قبل مصريين أو مصر هذا. نعم.
الشيخ: ما أدري، تعليقنا قبل 40 سنة، قبل أن نزل إلى المدينة.
نعم. يذكرون تعليق. شوف شوف يعني معناه، لو كان الشيخ موجود وحي في بعض مسائل كنا كنت تخرج من عنده يا شيخ. طيب مثلا وليكم مثلا العثيمين مثلا، وتدخل البرلمان وتنكر، ولو كنت وحدك وكلمة القبيل ومش عارف ايه الى اخير، لو انت بقى عند الشيخ تلوه. بس لاحظ يا شيخ ان هو عشان تدخل ما يسمحوا لك ابدا، لابد تقسم على دستور وضعي وكذا وكذا، ولابد كذا يا شيخ، وفي مساق شرف لا تنكر على احد، لو انكرت طردوك، ولابد يا شيخ يكون لك اصل، حينئذ ستتغير او ستتضح الفتوى. هقول لا، كان كذلك لا، ما فيش السائل. اذا لا تاخذ من الفتوى الحد المذكور العلم التفصيلي، خذ الجزء الخاص به، وهي من دخل برلمانا يقول انتم على الباطل، ويقول قال الله وقال الرسول، حتى لو ما سمع احد بدون وقوع في محظور، هذا جائز. خذ القدر ده وهذا الحاصل. لا، اذا اترك الفتوى كما هي، لكن تعمم بما ان اذا يجوز ولو ادى، لا، ده زيادة على الفتوى. لكن لو انت الطالب اللي عندي شيخ، هتذكر له الواقع. نعم.
قال الشيخ: ما ادري، تعليقنا قبل 40 سنة، قبل ان نذهب الى المدينة، ونحن ذهبنا الى المدينة في سنة 81 و300 و1000 من الهجرة، وسجلنا تصحيحات الفتح اظن في 77 و300 و1000 او 87، اي تقريبا قبل 40 سنة، ما اذكر، يمكن مر ولم نفطن له.
صحيح. طيب اخذوا بقى هما مثل هذه رد على شبهة، وهي ان الشيخ فلان علق ولم ينبه، دليل اقرار. لا، ما هو دليل اقرار، الشيخ يسرح، الشيخ ينام، الشيخ ما ينتبه، معروف هذا. لا لا، عدم تعليق الشيخ على الموضع ليس دليلا على اقرار، معروف كده يا اخوان. كما انك انت طالب وقد تسرح فيغيب عنك 5 دقائق من كلام الشيخ، لانك انت هناك مع زوجتك ام محمد ماذا تصنع معها اذا عدت اليها في اشكاليه وانت جاي الصبح. يا اخواني يا اخواني يا اخواني، انت تصلي وراء الامام في العشاء، وبنسالك بعد الصلاه الامام قرا من اي سوره؟ بتقول ما اذكر، لانك انت سرحان. كل المساله انك انت ركعت وقمت وكذا ورحت وجيت بس، طب قرا منين؟ كنت سرحان انت، والامام بيقرا في صلاه الميكروفون، ومع ذلك قد لا تعي الامام كان بيقرا في ايه. نفس المساله في شيخك، نفس المساله من شيخك وانت تقرا، وارد. نعم. كلام الشيخ الألباني. هات كمان يلا يتحف الناس بات. نعم في الأدب المفرد.
نعم
الشرط السادس الوجه الثاني.
نعم شيخ
الشرط السادس الوجه الثاني. نعم
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: إن الإيمان بدون عمل لا يفيد، فالله حينما يذكر الإيمان يذكره مقرونا بالعمل الصالح، لأننا لا نتصور إيمانا بدون عمل صالح إلا أن نتخيله خيالا. آمن من هنا، قال أشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله ومات من هنا، هذا نستطيع أن نتصوره. لكن إنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويعيش دهره مما شاء الله ولا يعمل صالحا، فعدم عمله الصالح هو دليل أنه يقولها بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه. فذكر الأعمال الصالحة بعد الإيمان ليدل على أن الإيمان النافع هو الذي يكون مقرونا بالعمل الصالح.
واضح. على أم الإشكالية مع الشيخ اللي انتوا عاملها التعبير عن هذا العمل بأنه شرط كامل، ده تعبير الأشعرة الذين يقولون بس هذا التعبير، الأعمال الصالحة شرط كامل، تعبير ليس من تعبيرات أهل السنة. هذا هو
لجنة.
نعم
لجنة دائما برست في بلاد الشرطة الرد على كتاب الرجاء.
فإذا عرفنا الآن مذهب الشيخ ابن باز في هذا، في مسألة التفريق بين أصل العمل وبين أحد العمل، حتى لا يشكل عليك شيء من هذه الفتوى. نعم لكن في من يقول أكمل
قال
لكن في من يقول إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، من قال لما كان الإيمان شيئا واحدا فإيماني كإيمان أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما. بل يعني قال
عن هذا كلام ابن أبي العز يقول
ابن أبي العز يقول لكن قال ابن أبي العز الحنفي لكن في من يقول إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، من قال لما كان الإيمان شيئا واحدا فإيماني كإيمان أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما، بل قال كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبرائيل وميكائيل عليهم السلام، وهذا غلو منه، فإن الكفر مع الإيمان كالعمى مع البصر، ولا شك أن البصراء يختلفون في قوة البصر وضعفه، فمنهم الأخفش والأعشى ومن يرى الخط السخين دون الدقيق إلا بزجاجة ونحوها، ومن يرى عن قرب زائد على العادة، وآخر بضده. قال سماحة الشيخ يعني أن المبصرين بالنسبة للعميان كالمؤمنين فيما يتعلق بإيمانهم بالله واليوم الآخر، وكما أن المبصرين يتفاوتون في إبصارهم فهكذا المؤمنون يتفاوتون في إيمانهم، فليس إيمان الرسل والأنبياء والصديقين كإيمان من دونهم لا قولا ولا قلبا ولا عملا. فمن قال إن إيمانه
يعني
كإيمان جبريل
حاصل فيه التصديق وحاصل فيه العمل، عمل قلب وعمل جوارح. نعم
فمن قال إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل وإيمان الأنبياء وإيمان أبي بكر وعمر وأنه لا يتفاوت، فهذا جهل صرف وغفلة وغلو زائد، حتى إيمان أهل البلد الواحد والقبيلة الواحدة يتفاوت، فكيف بالأمم؟ كيف بالأنبياء والمؤمنين والصديقين؟ هذا من أقوال الغلاة الضالين.
نعم
قال ابن أبي العز ولهذا والله أعلم.
حاجة فاروق أنت كنت عندك شيء ترفعت إذا يقول عمل قلب في ماذا؟ ان اللي يلزم يعني عمل القلب. نعم احنا قلنا من احد الادلة على لزوم عمل الجرح هو نفسه لزوم عمل القلب، فمن قال بلزوم عمل القلب لازمه القول بلزوم عمل الجرح. نعم ما هو عندهم ان عمل القلب بيقبل زيادة ونقصان ايضا, يعني ما في ما عندهمش اشكالية في مسألة زيادة ونقصان. نعم.
قول الشيخ ابن باز ان هذا قول الغلام, وهو ده قول اصلا عام قول مرشد فقهاء.
فين
اخر كلام الشيخ ابن باز يقول هذا من اقوال الغلام, وهذا اصلا هو قول مرشد فقهاء مش الغلام.
فمن قال إيمانك إيمان شبيه كذا وأنه لا تفاوت فهذا جاهل صرف وغفل وغفل, حتى إيمان أهل البلد الوحدة والقبيل كيف كيف بإيمان فكيف بأنبياء, هذا من أقوال الغلاة الضالين. هو يعني هو يقصد يعني يقصد أن هو القول بأن إيماننا واحد هذا, لكن هم لا يعتبرون هذا أصلا, يعني هم يعتبرون أنه ليس القدر كقدر الأنبياء والمرسلين, إنما الإيمان هو كإيمان الأنبياء والمرسلين. لماذا؟ لأن الإيمان عندهم شيء واحد, وبالتالي لا يقع التفاضل باعتبار الإيمان, لكن يقع التفاضل باعتبار الأعمال, ولهذا فالأقدار مختلفة. فقول الشيخ يعني هذا من أقوال الغلاة الضالين, هو معروف هذا قول مرجئة الفقهاء, هذا قول المرجئة. نعم, جاد الفقهاء.
قال ابن أبي العز
الحنفي وقصدهم لا يفهم الواحد, لا يفهم الواحد من قولهم إن إيمانك كمان جبريل أن قدر الواحد منك قدر جبريل, لا, القدر يختلف لكن باعتبار, والتفاضل يختلف حاصل باعتبار الأعمال, إنما الإيمان واحد لأنه الناس في أصله سواء. نعم.
قال ابن أبي العز الحنفي
نعم بس في القول والتصديق, لكن هو على حسب كل فرقة, لأن كل فرقة صحيح أن الخط المشترك بينهم أنهم يرون الإيمان شيئا وحيدا, الشيء الواحد ده, الشيء الواحد هذا ما في تفاضل, لابد من تحصيل, لأنهم يتفقون على أنه لا يزيد ولا ينقص, فصحيح هذا. لكن هو الكلام يعني في التعليق على المرجئة الفقهاء. نعم.
قال ابن أبي العز نعم. الحنفي
نعم النزاع ايه ما هو صح, وبيرى الخلاف لفظي ومعنوي في حاصل, لأنه هو بيرى أن كل ألك من الإيمان معوي, هذا خلاف حقيقي. نعم نعم. حكم ترك العمل يعني حقيقة الخلاف بين مرجئة العصر ومرجئة هؤلاء, حقيقة الخلاف هي في ماذا؟ الاتفاق, الخلاف الاتفاق على نجاة ترك العمل, والخلاف في انه مرجئة الفقهاء لا يدخلون عمل في المسمى وهم يدخلون في المسمى, المرجئة المعاصرين يعتبرون ترك العمل يصفون بناقص الإيمان, هم يعتبر المرجئة الفقهاء يصفون بأنه كامل الإيمان, وده محل الخلاف بس. نزاع لفظي انه مرجئة الفقهاء لا يدخلون عمل في المسمى وهؤلاء يدخلون عمل في المسمى, مرجئة الفقهاء يعبرون عن ترك العمل بأنه كامل الإيمان وهؤلاء يعبرون عن ترك العمل بأنه نقص الإيمان, لكن العصب ما هو؟ تصور إيمان بالعمل, وأن هذا قد ينعدم عمل الظاهر مع وجود عمل القلب وعمل البطن. ودول بقى مش خنية بس, وعادل سيد وكل الجماعة اللي هم الطائف دول, كل هؤلاء حتى بعضهم ما أدري اسمه, مش عارف ريحان ولا اسمه ايه, مش عارف, ما واحد اسمع عنه كده رجل كده كأنه من العوام يعني بيرد بالشومة والعصا, ما أدري تقريبا ولا ما أدري والله. المهم يقول طب وانت وهشام بيري, طب كلام حجر في ايه؟ طبعا كلام حجر صح, وحتى في حديث الصور ابن خزيمة, هو ابن خزيمة اخطأ؟ ما اخطأ, هي اللي عند ابن خزيمة ما اخطأ, كلامه صح, ولا يبالي، يعني لا يبالي لا بكلام بأئمة السنة ولا، فهؤلاء مقلدة، يرجع الواحد إلى قول فلان ويقلده خلاص. لكن تحرير المسائل مشكلة، ما عندهم تحرير المسائل ولا عندهم ربط بكلام السلف، ولكن بما فهم. ولهذا لا تجد واحدا فيهم ها يربط بكتاب السلف، إنما بحسب فهمه هو. نعم.
قال ابن أبي العز الحنفي
الذي يصنف الكتاب الآن، يعني ما يجعل حتى القول بأنه بعدم نجاة ترك العمل مثلا قول من قولين زي ما بيقول ياسر برامي أو كذا، لا، ده بيرى أن هذا قول الخوارج بعدما نفسه كان قد صنف في أن هذا قول السنة المجمع عليه، الآن بيقول قول السنة المجمع عليه نجاة ترك العمل، ومن قبل صنف ان قول السنة المجمع عليه عدم نجاة ترك العمل. يعني انتم تمشون حسب المدلات، يعني هذا كان مدل زمان ولا عن المدل كذا، والطلبة تقتنع بكلام لانه يورد شبهات، منها فين العمل يوم ان نطق الرجل بلا اله الله ومات على ذلك النبي لامه، ان قلت العمل ركن يبقى هذا لا يكون مؤمنا، وان قلت ليس بركن خلاص فقد خصمت، اللي هو نفس شبهة المرجع. نعم.
قال ابن أبي العز الحنفي ولهذا والله أعلم قال الشيخ رحمه الله وأهله في أصله سواء.
قال الشيخ هو الطحاوي يعني.
يشير إلى أن التساوي إنما هو في أصله ولا يلزم منه التساوي من كل وجه، بل تفاوت درجات نور لا إله إلا الله في قلوب أهلها لا يحصيها إلا الله تعالى. فمن الناس من نور لا إله إلا الله
في قلبه كالشمس،
ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، وآخر كالمشعل العظيم، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بإيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار بحسب ما في قلوبهم.
بأيمانهم
وبين أيديهم على هذا المقدار بحسب ما في قلوبهم من نور الإيمان والتوحيد علما وعملا. وكلما اشتد نور هذه الكلمة وعظم أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته، بحيث إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف شهوة ولا شبهة ولا ذنبا إلا أحرقه. قال سماحة الشيخ وهذا المعنى من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال ابن أبي العز وهذه حال الصادق في توحيده، فسماء إيمانه قد حرص بالرجوم من كل سارق.
طبعا يبقى التعليق على كلام هنا ابن أبي العز على التحول في أصله سواء، يشير إلى أن تساوي إنما هو في أصله ولا لازم أنه تساوي من كل وجه. طبعا حتى أصل التصديق يختلف، حتى أصل التصديق يتفاوت، فالتصديق يتفاوت. نعم. لكن لابد من تصديق، لابد من تحصيل أصل التصديق. فكوني أقول لابد من تحصيل من حصول أصل التصديق لحصول أصل الإيمان هذا شيء، وكوني أقول إن الأصل هذا يتساوى فيه الناس هذا شيء آخر. عرفتم يا إخواني؟ انتبهوا. كوني أقول لابد من حصول أصل التصديق لازم، والكمال الناس يتفاوتون فيه، لابد من حصول أصل، لا يعني كلمة حصول أصل أن الناس يتساوون في الأصل، فإن الناس يتفاوتون في هذا الأصل، لكن لابد من الأصل. في فرق بين العبارتين، لابد من الأصل، لابد من تحصيل الأصل، وبين تفاوت الناس في هذا الأصل وما يكون أعلى من هذا الأصل. نعم.
قال ابن أبي العز وهذه حال الصادق في توحيده، فسماء إيماني قد حرص بالرجوم من كل سارق. ومن عرف هذا عرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وقوله لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله. وما جاء من هذا النوع من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس حتى ظنها بعضهم منسوخة وظنها بعضهم قبل ورود الأوامر والنواهي، وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار، وأول بعضهم الدخول بالخلود ونحو ذلك.
يعني لا إله الله إلا هي المطلقات يعني هذه. فبعضهم حملها أن هذا كان أولا قبل الفرائض، وبعضهم حملها على أنها كانت أنها نسخت وإلى آخره. والصحيح لا نسخت ولا كذا، إنما هذه بقيودها التي وردت في النصوص الأخرى. فلا يدخل النار من قال لا إله الله يبتغي بذلك وجه الله، كما جاء في حديث عتبان خالصا من قبل، كما جاء في حديث أبي هريرة صدقا من قلب غير شاك فيه وهو يعلم ثم لم يرتاب، إلى غير ذلك من هذه النصوص التي قيدت لا إله إلا الله. نعم.
قال الشيخ: ومثله ما جاء من حديث عبادة ابن الصامت: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. كل هذه الأحاديث متعلقة بلا إله إلا الله وبالتوحيد، معناها من صدق في هذا الشيء وقال كلمة التوحيد على حقيقتها عن إيمان صادق وإخلاص ومعرفة وبصيرة بهذا المعنى، فإن توحيده الخالص وإيمانه الصادق لا يدعه يصر على سيئة، بل يحمله إيمانه الصادق وتوحيده الخالص على محاربة السيئات وعدم الإصرار عليها، فيكون بمثابة من تاب توبة نصوحة فلا تبقى له سيئة، فيكون من أهل الجنة ويحرم على النار. فإذا ضعفت هذه الكلمة وضعف هذا الإيمان وقعت المعاصي وصار تحت مشيئة الله وصار من المتوعدين، وكلما قوي الإيمان بالله ورسوله وقوي الإخلاص والتوحيد انتفت السيئات وابتعد عن السيئات وحذرها، ولم يقم على شيء منها ولم يصر على شيء منها، ومتى قارف السيئات ضعف إيمانه وضعف توحيده وهكذا. قال ابن أبي العز الحنفي: والشارع صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط، فإن هذا من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام.
أي فلا تغترن بالنصوص التي فيها فضيلة من قال لا إله إلا الله دون النظر إلى التقييدات، فالشارع لم يجعل ذلك حاصلا الفضائل هذه بمجرد قول اللسان فقط، فإن هذا من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام، يعني لابد النظر إلى التقييدات وإلى المنافق يقولها فأين التصديق بها، واليهودي يقول فأين الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال سماحة الشيخ: تقديرها انتفاؤه، إن هذا من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام انتفاؤه، تقديرها انتفاؤه أو بطلانه أو عدم صحته، كلها متقاربة، فإن هذا الذي قلنا من المعلوم بالاضطرار أنه لم يجعله، ولهذا المنافق يقول لا إله إلا الله ولم تنفع.
نعم.
قال ابن أبي العز الحنفي: فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم وهم تحت الجاحدين في الدرك الأسفل من النار، فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. وتأمل حديث
البطاقة: قدرهم ألف درهم مقاديات الإيه، ولو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. الصورة ما هي؟ هذا جبل أحد مقابله مد، ومع ذلك ما يدركه. نعم. وإنما تفاضل بتفاضل ما في القلوب، بتفاضل تفاضل يرجع إلى العامل، إلى العمل وما يحف من إخلاص وصدق وكذا، إلى الزمن من كونه زمن غربة أو غير غربة، إلى نوع العمل. نعم.
وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتسقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب صاحبها.
مع أن هناك من يقول وهو يعذب، فهذا الذي قالها طاش الصحائف سيئات التي تقابلها، وآخر يقولها ويدخل النار. إذا ليس هنا الفارق في القول، هذا قال وهذا قال، الفارق فيما يحتف بهذا القول من أمور أخرى، من الصدق خلاص، من كونه يأتي بناقض ينقض كمالها من إلى آخر ذلك. فليس كل من قال إله على رتبة وحيد، هذا قالها وعذب وهذا قالها ونجا. نعم.
قال سماحة الشيخ: ولا شك أن هذه البطاقة بطاقة إخلاص وصدق وإيمان كامل أحرقت السيئات.
اوعى تأخذ من هذا دليلا على نجاة ترك العمل، لأن صاحب البطاقة ما عنده عمل، ما عنده عمل. وترى الصحائف تأويلك، أنا أسألك تأويلك ولا يثقل مع اسم الله شيء في النص نفسه، ولا يثقل مع اسم الله شيء، تأويلك ما هو؟ أن هذه الكلمة عظيمة قالها بإخلاص وقالها كويس، والذي يقولها بإخلاص وصدق ويقين ما يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا حج مع إمكانية هذا. إذن أبطلت أدلة الشريعة وإراد آخر، كيف يقول هذا وينجو ما عنده عمل ويدخل النار من قالها وعنده عمل؟ يخرجون من النار أقوام كانوا يصلون، ولهذا النار ما تحرق مواضع السجود. يبقى كأنه قال وصلى وصام وكذا ودخل النار، وهنا قال وما دخل النار. ما الفرق عندك؟ إن كان القول منجع على ما دخل هذا النار، إن قلت هذا قال بصدق وإخلاص ويقين وكانت كلمة عظيمة جدا، قلنا لازمها العظيم جدا وهو العمل. واحد يقول بعظمة ويسمع أشهد أن لا إله إلا الله حي على الصلاة وجالس يلعب، هذا يتصور هذا؟ لو ناداك أبوك مرة وانت كده تمنه ولا تجيب، وعاد مرة ولا تجيب، هنا هذا حفز له، وعاد الثالثة ولا تجيب، يبقى أنت ابن عاق، أنت ابن عاق. لكن تجد البار ها يدخل، يا أبي أنت عايز حاجة؟ من غير ما تنادي أنت بتنادي على راسك، وده خمس مرات، وتقول قالها بصدق وإخلاص ويقين عظمة ولا يدخل مع اسم الله شيء، وما صلى ولا صام ولا زكى. يبقى لابد من التأويل، والتأويل إياك تقول بلا عمل يقدر عليه، لأن هذا تنافي. إذا نحمله على محمل ماذا؟ على محمل أن هذا الرجل قالها على حال تقبل ولم يتمكن منها. يبقى الإشكال نورده نحن على أنفسنا، وهو كيف يا شيخ الحال تذكره أنت ما يأتي بمعصية، اللي تاب وعمل ومات وكذا ما يأتي بمعصية ولا ذنب، وهذا قد أتى ب99 سجلا من الذنب. نقول ده موضع المعطرة، فهذا عندك أتى بالذنوب كما هو ظاهر النصوص، والذي قاله دخل النار أتى بذنوب، هذا طاشت صاحبه وهذا ما طاشت. فهل لأن هذه لا إله الله مع الذنوب كانت عظيمة فطاشت، وهذه لا إله الله ما كانت عظيمة فعذب، أو ماذا؟ نقول هذا الحديث إنما ذكرت صورته لبيان فضل الله على عباده وعظم هذه. هذه الكلمة أصلا أحرقت الذنوب قبل يوم أن قالها ومات عليه من الإخلاص والصدق، ولكن كانت صورة المعينة هذه ليعرف ثقلها، ولهذا النبي قال ولا يثقل مع اسم الله شيء، مثل الذي يغفر الله عز وجل لكن يقرره بذنوبه أولا حتى يعرف رحمة الله. ها أنا هو يظن أن هالك، يظن أن هالك، ولهذا هذا ليس الحساب، هذا عرض. ألم تفعل؟ ها أنا قد سترت عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. قد يقول خطب حالي ما طيب التقرير هذا وكذا، طبعا الله يغفر له لبيان فضل الله على عباده، وحتى نرغب كذلك أيضا لبيان فضيلة لا إله الله وأنه لا يثقل مع اسم الله شيء، كان هذا. وإلا أصلا ذنوبه قد حرقتها لا إله إلا الله، إنما جيء بها لبيان فضلها. فما جيء الذنوب هنا لا للاستحقاق الذي سيحاسب لكن غفر له بوضع الكلمة، وإلا فالذي دخل النار وضعت الكلمة عند وضع الكلمة، لكن ثقلت السيئة. فهذا لبيان فضل الله على عباده، وبيان فضيلة لا إله إلا الله إن قالها العبد بإخلاص وصدق. تأويلنا لا يعود على النصوص بالإبطال، هو أن أصلا ترك العمل يتنافى مع الله، ولا يمكن يلقى الله ها عبد مخلصا صادقا كذا بعد اتفاقنا أنا وأنت على أن لا إله إلا الله خاصة هنا قيلت بإخلاصها وصدقها وكذا، لا يمكن قط أن يقولها بهذه الشروط أو بهذه الأوصاف التي نتفق وياك ثم يترك العام، لأن هذا من أعظم النواقد للا إله إلا الله، من أعظم النواقد للا إله إلا الله. فهنا محمول على حال إيه؟ على حال تركه العمل فيه ليس محل المؤاخذ، وهو أنه تاب من هذه المعاصي ناب وقال إلا ثم مات ولم يتمكن منها، مات ولم يتمكن من العمل. الأمر الثاني أن هذا ليس فيه أنه من هذه الأمة، فقد يكون من أمة أخرى، ما كان تكليفها كتكليفه. فهو قال لا إله إلا الله ولم وعظمت عنده كذا، ولم يقصر في شيء مما طلب منه، على حال أيضا لم يقصر في هذا، وكانت له هذه حال ثالث، حال حديث حذيفة. حديث حذيفة فيه إيه يا علي؟ الإيمان كله كان إيه؟ وعنده ذنوب ومعاصي، فجاءت لأي الله فقاش الناصحة، اختار لك حاجة من دي، اختار لك أي حاجة، اختار لك حالة من دي، حال إن هو كان متمكن عمل ولم يعمل ومعاصي وذنوب وكذا، ولكن عظمة الكلمة وقال وتاب وأنب ومات، يصلح تأويل ولا يعارض نص. حال في أمة سبقة اختلت تشريع عن تشريعنا في مكاسه في مسألة وجوب عمل من عاد، يصلح. حال حديث حذيفة، حديث حذيفة ما فيه رفع المؤاخذة عن من عمل معاصي، فيه رفع المؤاخذة عن من ترك العمل جهلا به. فذا رجل جاهل اللي هو الجاهل عمل هذا وعنده معاصي، لأن هم بيقولوا برضو في حديث حذيفة تمام، منين جاب المعاصي؟ ما هو لو مات عليه الله منين جاب جهة المعاصي؟ جهة المعاصي، جهة المعاصي، لأنه أصلا يجهل العمل وعنده معاصي زي أي شخص، فهو جاء بالإيمان اللي هو لا إله وجاء بمعاصي، مثل ما أنا وأنت الآن نأتي بلا الله والصلاة وكذا وكذا وعندنا معاصي، فهو أتى بهذا الإيمان وعنده معاصي وكانت عظيمته. فاختر لك اختيار، محل النزاع هو أنك تلزمني أنه قالها وترك العمل عمدا وطشت الصحائف، حينئذ أقول كيف هذا، كيف يتحقق وصف في لا إله إلا الله تطيش 99 سجلا من الذنوب والمعاصي أمامه، وليس لأن 99 صارت 100 مجا عذب، وإنما مهما كانت فإنها عظيمة، لأن النبي قال ولا يثقل مع اسم الله شيء، لا 99 ولا غيرها، لكن إيه إذا قالها بشرطها، وشرطها أعظمه ألا تترك العمل. ولهذا علق العالم المتألق ابن عبد الوهاب على هذا فقال وكم من قائل لها قد خف ميزان، يقولها وقد خف ميزان. نعم فيها من أمتي، طيب يبقى الوجه، يبقى الوجه الثاني اللي هو أن يكون مما سبق ده وجه منتفي، إذا ثبت الرواية من أمتي فخلاص هذا من أمتي، يبقى الوجه الثاني احذفوه. نعم.
قال الشيخ ابن باز وصار صاحب هذه البطاقة،
لكن الوجه الثاني سيبقى معنا في عموم بقى إيه، أخرجوا من فأخرجوا من النار بغير عامل عمل ولا خير قدمه، بيبقى إيراد، لكن حديث البطاقة ده طالما جاء عن أن يقال من أمتي فخلاص هذا من أمتي، يبقى الوجه الثاني هذا يرفع. نعم.
وصار صاحب هذه البطاقة بمثابة التائب التوبة النصوح.
شوف ها،
لأن إخلاصه وإيمانه أزال سيئاته وقضى عليها وصفا وصفى قلبه وسلم من شرها.
انتبه، ولا شك أن هذه البطاقة، استمع لكلام ابن باز، ولا شك أن هذه البطاقة بطاقة إخلاص وصدق وإيمان كامل، أحرقت السيئات وأزالتها، وصار صاحب هذه البطاقة بمثابة التائب التوبة النصوح، لأن إخلاص وإيمان أزال سيئاته وقضى عليها وصفى قلبه وسلم من شرها، فمات على هذا، مات على توبة صادقة وإيمان صادق وابتعاد عن هذه المحرمات التي سجلت عليه. يبقى هذا وقع قبل الميزان ولا ما وقع؟ وقع، فالتوبة تجب. طب يبقى صورة الميزان، هذه صورة الميزان لبيان الفضل وعظم الكلمة. إنما هو يوم أن تاب بمثابة التائب التوبة النصوح، وطبعا التائب التوبة النصوح ها يلقى له ولا ذنب له، لأن عندنا التائب إن الله يغفر الذنوب جميعا. يبقى إذا ما عنده ذنوب يأتي بها يؤخذ عليه، أو يمكن أن يؤخذ عليه لأنه تاب منها. هذا الرجل تاب توبة رفعت سيئاته بل صارت حسنات، يبدل الله سيئاتهم حسنات. فما هي السيئات هذه التي كانت يوم القيامة، التي كانت قبل التوبة، لبيان ماذا صنعت توبتك وماذا صنعت كلمتك في هذه الذنوب والمعاصي. عرفت يا عبد الرؤوف؟ واضحة ديت؟ لأنه الإشكال عندهم كيف يأتي بهذه السيئات يوم القيامة وأنتم تقولون تاب توبة نصوحا وعظمة الكلمة وكذا، وما السيئات تأتي له؟ نقول يوم أن تاب خلاص ما في سيئات، في حسنات ما في سيئات، في حسنات ما في سيئات. طيب تأتي هذه لبيان ماذا صنعت هذه الحسنة العظيمة في هذه السيئات، لأن إخلاصه وإيمانه أزال سيئاته، هو أزالها. طب أزالها وما رجعت ليه؟ لبيان الفضل وقضى عليها. أزال سيئاتي وقضى عليها، أزالها وقضى عليها، إذا ما في سيئات. وصفى قلبه وسلم من شرها، فمات على هذا، مات على توبة صادقة وإيمان صادق وابتعاد عن هذه المحرمات التي سجلت عليه. يبقى فقط بقي ماذا؟ بقي بيان فضل هذه الكلمة التي أراد النبي أن يعلمنا إياها. فهذا الحديث سيق مساق بيان فضيلة لا إله إلا الله، وماذا تصنع لا إله إلا الله يوم القيامة. نعم.
قال ابن أبي العز: ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة.
تتمة كلام ابن أبي العز: ومعلوم أن كل، اسمع بارك الله فيك، ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار. كل واحد بطاقة يعني مكتوب فيها لا إله إلا الله، وكثير منهم يدخل النار. وتأمل ما قام بقلب قاتل المئة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق عن السير إلى القرية، وحملته في تلك الحال أن جعل ينوء بصدره وهو يعالج سكرات الموت. وتأمل ما قام بقلب قاتل المئة، وتأمل ما قام بقلب البغي من الإيمان، حيث نزعت موقها وسقت الكلب من الركية فغفر لها. وهكذا العقل أيضا، فإنه يقبل التفاضل، وأهله في أصله سواء، مستوون في أنهم عقلاء غير مجانين. ده محل الاستواء في الأصل، يعني تحصيل العقل الذي لا يكون بمجنونا، لكن الناس يتفاضلون وبعضهم أعقل من بعض، وكذلك الإيجاب والتحريم، فيكون إيجاب دون إيجاب وتحريم دون تحريم، يعني يتفاضل الواجب ويتفاضل المحرم. هذا هو الصحيح، وإن كان بعضهم قد طرد ذلك في العقل والوجود. الشاهد إن كل واحد له البطاقة، لكن لماذا الرجل هذا بطاقته فعلت ما فعلت؟ يبقى لمعنى غير القول، لمعنى ينضاف إلى القول، إخلاص يقين ثبت كذا كذا كذا، وهذا تنافى معه تارك ترك العمل. نعم.
قال سمحت الشيخ هذا لا يطرده العقل،
قال سماحة الشيخ
والأذهان متفاوتة والإيمان متفاوت لا شك فيها. طيب قال ابن عبد العز وأما زيادة
الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل.
طيب نقف.